كان السليم هو المستهدي والتوفيق ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. الان موعدكم مع المناظره بين الدكتور منقذ السقار حفظه الله من الطرف المسلم والاستاذ شفوس من الطرف النصراني حول عقيده فداء الصلب لغرفه الاسلام المسيحيه بالقسم العربي لبرنامج البلتوك. المداخلات سته، كل مداخله 10 دقائق. رجاء من كلا المتناظرين عدم تخطي الوقت حتى ينتظم الحوار باذن الله عز وجل. المداخله الاولى للاستاذ يوسف فوز فليتفضل بالمداخله. ما هو الضغط؟
شكرا. من المناسب ان نتكلم فعلا عن الفداء كعقيده قبل ان نتكلم عن احداث الصلاه. السيد المسيح اتخذ جسدا حتى ما يستعيد الانسان الروح، فالانسان فقد الروح بخطيه ادم. هناك معقوله بتقول العلم في الراس مش في الراس. اذا كان عندنا كتاب عن النظريه النسبيه محطوط على الرف ومش في دماغي، يبقى زي قلته أنت لا تعلم عن نسبية شيء. هذا ينطبق أيضا عن الأمور الإيمانية، أن تكون في القلب وليس في العقل. ماذا إذا كان أنت تعلم من الكتاب أنك لا تزني وأنت مشتعل بالشهوة؟ ما لم يكون الوصية في قلبك أنت تبعد عن الحقيقة. ونحن كلنا نعلم عقل الإنسان وقد إيه هو معجز، ولكن ربما لا نعلم ضمير الإنسان لأننا لا نعلم عن الضمير بعد السقوط. فقد خلق الله الإنسان له ضمير، وده السر أنه تاج الخليقة، وده السر نفخة الله في التراب فصار آدم نفسا حية. حينما وضع الله الضمير في الإنسان وضع في كل المعلومات وكل التعاليم التي يريد أن الإنسان يمشي عليها. عشان كده لما خلقه كان المفروض يعطيه وصية، فلم يعطيه أي كتاب إطلاق، وصية واحدة قال له عليها: ما تبوظش الضمير بتاعك، لا تعرف الشر، لا تفعل الشر، لا تتعلم أن تأكل من معرفة الخير والشر. بحرية الإرادة هو عرف الشر ففارقه روح الله، فالله لا يسكن في شيء فاسد. أتى المسيح لكي ما نستعيد الروح. لذلك نجد أن أول حاجة عملها المسيح بعد القيامة نفخ في وجه تلاميذه قائلا: اقبلوا الروح القدس. اذا كان فيك روح الله ليس هناك مبرر ان يكون عندك ناموس او كتاب. فيوسف قبل ان تأتي آية تقول لا تزني عرف ان الزني الزنا خطية، وقال كيف افعل هذا الشر العظيم واخطئ الى الله. يسأل البعض إذا كان هذا هو الوضع لماذا تخطئ؟ أقول أن هناك خطية للموت وهناك خطية ليست للموت. فنحن نخطئ لأن في داخلنا يمشي جنبا إلى جنب هذا الإنسان العتيق الفاسد، ولكن هناك خطية للموت وهناك خطية تغفر. وأعتقد أن هذا عندك أيضا. أن كل شيء يغفر للإنسان إلا الشرك به. فأنت بعد الخطية البشرية تعاهدت مع الشيطان. بعد الخطية البشرية كلها في قبضة الشيطان. الذي يسأل لماذا نغفر الله وهو قادر على كل شيء؟ نقول لقد حاول. ألم يتم بعد الطوفان أن هو قال أقيم عهدي مع الإنسان؟ ولكن أخطأ الإنسان مرة أخرى. توسم في إبراهيم أن يقبل هذا العهد. فصار إبراهيم وإسحاق ويعقوب ذو عهد قديم. وكان علامة العهد الكتاب. أصبح في ذلك الوقت نوعين من البشر. من متعاهد مع الله عهدا قديما والأمم الوثنية. ولكن الله يعلم أنه ما لم يدخل مرة أخرى في داخله ويحل محل هذا الشيطان استحال أن يحيا الإنسان في البر والقدس. استحال أن يحيا الإنسان في البر والقدس. وها هو الكتاب المقدس يقول إن الإرادة حاضرة عندي ولكن أن أفعل الحسنى لست أجد ويحي أنا الإنسان الشقي من جسد هذا الموت. إذن كان لابد أن يأتي السيد المسيح كإنسان، وأكرر كإنسان، فهو إله اتخذ جسدا، ويجري المصالحة حتى نستعيد نحن روح الله القدوس في داخله. وما المعمودية إلا موت مع المسيح. كثير من الآيات توضح هذه الحقيقة، ولكن لضيق الوقت سأحاول أقول بعض النصوص. لأننا نحن عمل أفسس 2:10 مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. أفسس 4:24 وتلبس الإنسان الجديد المخلوق بحسب الله في البر والقداسة. كورنثوس 3:9 إذ خلعتم الإنسان العتيق مع كل أعماله ولبستم الجديد الذي يتجدد للمعرفة حسب صورة خالقه. إن كان المسيح فيكم بالجسد فالجسد ميت. الجسد العتيق يكون ميت. رومية 8:10 بسبب الخطية. أما الروح اللي هو الإنسان الجديد فحياة بسبب البر. انظروا اي محبة اعطانا الله دائما اوبر كفاية نكتفي بهذا القدر. شكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسل الله أجمعين وعلى نبينا محمد عليهم جميعا صلوات ربي وسلامه إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا ولا تحرمنا الإخلاص يا كريم. اللهم إنا نعوذ بك من فجاءة نقمتك وتحول عافيتك وحلول سخطك. لك الحمد ربي حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد على الرضا، ولك الحمد بعد الرضا. تتابع برك واتصل إحسانك وزادت معاصينا وأنت الله البر الرحيم. أيها الإخوة الكرام، سلام عليكم من الله ورحمة وبركاته. حديث اليوم مع سيادة القس يوسيفوس حول عقيدة الفداء. هذه العقيدة التي أسسها بولس على أنقاض بعض النصوص المتهالكة في العهد القديم. دعوني أذكر لكم باختصار ما هو معتقد المسيحيين في عقيدة الفداء. يعتقد المسيحيون بأن الله عز وجل خلق آدم وحواء، وأن حواء تعرضت للغواية على يد الحية فأكلت من شجرة حرمها الله تبارك وتعالى على آدم وعلى زوجه. هذه الشجرة هي شجرة معرفة الخير من الشر، فآدم لم يكن يعرف الخير من الشر، والله عز وجل لا يريده أن يعرف الخير من الشر، لكن آدم أكل هو وزوجه من شجرة معرفة الخير والشر فصار مميزا للخير من الشر. غضب الله تبارك وتعالى عليه. لماذا؟ لأنه صار كالله كما يقول النص التوراتي عارفا الخير والشر، وخشية من أن يأكل من شجرة الحياة فيعيش إلى الأبد، خشي الرب أن يأكل منها آدم طرده الرب من جنة عدن، فنزل إلى الدنيا وقد عاقبه الله هو وزوجه والحية. فكان من عقوبة الحية أن جعلها الله تمشي على التراب على بطنها بدل أن تمشي على غيره مما كانت تمشي عليه بالسابق. وأما المرأة فعوقبت بأن تكون تحت سيادة الرجل وأن تشتاق إلى زوجها وأن تتعب حين تحبل. وأما آدم فسوف يكد في هذه الدنيا فيكون ذلك جزاء لعقوبته. وبالفعل تم ما أراد، ونزل آدم ليكد فنال عقوبته، لكنهم يرون أن هذه العقوبة انتقلت إلى ذريته من بعده، ويرون بأن الله حكم عدل وقد قضى بأن عقوبة الخطية موت، والآن وجب أن يقتل الجنس البشري. فحار الرب كيف ينهي هذه القضية. مشيئته أن يبقى الجنس الإنساني، قضاؤه أن يموت الإنسان، فما وجد طريقة بعد قرون عدة إلا بأن يرسل ابنه في صورة إنسان ليعلق على الصليب فيغفر خطايا البشر. ثم بعد ذلك لم يعد للبشر شريعة يطيعون الله تبارك وتعالى فيها، بل هم أحرار، يكفي أن يقوموا بالإيمان بالمسيح المصلوب. كل من آمن بالمسيح المصلوب يستطيع أن يصنع ما يشاء، فقد ضمن الأمان من الدينونة. نعم أيها الإخوة الكرام، هذا باختصار هو معتقد المسيحيين في عقيدة الفداء، وبالتالي بطلت الشريعة لأنها مما عتق وشاخ، وكما يقول كاتب رسالة العبرانيين المجهول: أما ما عتق وشاخ فهو قريب من الإضمحلال. سأبدأ بالتعليق على بعض النقاط التي ذكرها سيادة القس يوسيفوس. الأستاذ القس يوسيفوس ذكر بأن الإنسان فقد الروح بخطيئة آدم، وأن المسيح صلب ليستعيد الجنس الإنساني هذه الروح التي فقدها، روح البر، روح الطهارة. وأنا أسأل: أي فرق في تاريخ الحياة الإنسانية أنجزته حادثة الصلب؟ ما الذي اختلف الإنسان قبل حادثة الصلب عن بعد حادثة الصلب؟ تقول المسيح هو الذي استعاد الروح، أي روح استعادها؟ هل تقصد بأنه لم يعد في الدنيا أشرار يرتكبون الخطيئة؟ بالطبع لا، فهم يملؤون الدنيا وقد زادوا عتوا وإجراما. أي روح، أي فرق أثر في العالم بعد أن جاء المسيح وصلب؟ أنا أتمنى أن أسمع إجابة عن هذا السؤال: ما الذي حققه صلب المسيح في الحياة الواقعية للجنس البشري؟ أنا أقول للأسف معتقد الفداء أدى إلى أن يصبح دهماء الناس الذين ضمنوا الجنة هم أقدر من عليها. لماذا؟ لأنهم قد أمنوا من عذاب الدينونة فيرتكبون من الموبقات ما شاءوا. نعود إلى خطيئة أبينا آدم. ما هي خطيئة آدم؟ أخطأ آدم حين أكل من شجرة معرفة الخير من الشر، هذا ما يقول الكتاب المقدس. متى كان البحث عن المعرفة جريمة؟ متى كان الإنسان الذي لا يعرف التمييز بين الخير والشر يعاقب على ذنبه؟ آدم حين أكل من شجرة معرفة الخير والشر كان مثل الطفل لا يعرف الخير من الشر، فكيف يلام طفل أو من في حكمه إذا ارتكب أمرا من الأمور وهو لا يستطيع التمييز؟ أرى أن بأن هذا من الظلم وهو محال على الله تبارك وتعالى. الأستاذ الكريم يقول: هناك خطيئة تغفر وأخرى لا تغفر. أنا أسألك أستاذي، حسب كتابك، حسب النصوص، أي خطيئة تغفر وأي خطيئة لا تغفر؟ هذا التمييز غير موجود في النصوص. حضرتك تقول: إلا الشرك في الإسلام، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. أنا أقول لك يا أستاذ: نعم، لكن حتى الشرك إذا تاب منه الإنسان غفره الله تبارك وتعالى له. نعم، الإنسان المشرك إذا تاب إلى الله عز وجل وآمن فإن الله يغفره له. لذلك استشهادك في الآية كان في غير محلها، فهي لا تشبه معتقدك في شيء. الأستاذ الكريم يقول بأن الله حاول بعد الطوفان، الله حاول، لكن يا للأسف لم تنجح المحاولة. الإنسان رجع إلى الخطيئة، توسم في إبراهيم، توسم في يعقوب، لكن للأسف لم يكونوا كما أراد الله. وكأني به يوحي لنا بأن الله عز وجل كان جاهلا وحاشا لله تبارك وتعالى، لم يكن يدري ما سيصنعه إبراهيم ويعقوب وذريتهما وغيرهما. كأني به يقول هذا، الله حاول لكن المحاولة ذهبت أدراج الرياح. إذن لن يحيا الإنسان في القداسة، لن يعيش الإنسان في الطهر بالطهر، إلا إذا أتى الله وحل في جسد إنساني. لبستم الجديد، جاء الإنسان الجديد. في هذه الحالة فقط ستجري المصالحة مع الله عز وجل، وحينها سيوفق بين مشيئة الله التي قضت بإهلاك الجنس البشري عقابا على الخطيئة، وبين رحمته، سيوفق بين هذا التناقض، وسيستطيع الجنس البشري أن يعيش على وجه الأرض. نعم أيها الإخوة الكرام، إن القصة التي يطرحها على مسامعنا الأستاذ لهي قصة عجيبة غريبة. الإسلام يرفض هذا المعتقد. الله عز وجل يخبرنا بأن الله قد خلق آدم ليعيش في الأرض، إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وقد كرم الله الإنسان فأسجد له ملائكته، ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، أكرم الله الإنسان. لكن الله عز وجل جعل في هذا الإنسان قدرة وحرية واختيارا، وعصى آدم ربه فغوى. حرم الله عليه شجرا من شجر الجنة، وليس هو شجرة معرفة الخير من الشر، فعصى آدم ربه فغوى. لكن الله عز وجل أعطاه قدرة عجيبة على التخلص من الخطيئة، ما هي؟ التوبة. وعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. لماذا؟ لأن لدينا ربا عظيما يغفر لكل من تاب وأناب إليه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وهكذا فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. لقد غفر الله خطيئة آدم. والذنب لا يورث عندنا في الإسلام، فكل إنسان مسؤول عن عمله، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. لا يؤاخذ الإنسان عن عمل أبيه ولا أمه، فضلا عن آدم وحواء. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أما أن يقال بأننا سنعذب أو سنحاسب أو سنسأل عن ذنوب آبائنا، فهذا من الظلم الذي لم يقرره الله في كتبه. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى؟ ماذا في صحف موسى وإبراهيم؟ ألا تزر وازرة وزر أخرى، كل إنسان يتحمل ذنبه، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. نعم أيها الكرام، هكذا فكل إنسان مسؤول عن عمله، وأنا غير مسؤول عن آدم ولا عن غيره من الناس. أهلا وسهلا بسيادة القصص فوز، اتفضل أستاذي لك المايك.
شكرا جزيلا. أولا الرد على بعض النقط اللي حضرتك ذكرتها، الله لا يمنع آدم من المعرفة، بل كان آدم عنده معرفة كبيرة جدا. المشكلة أنه أخذ المعرفة من شارب الله واستمع إلى مشورة الشيطان. الله لم يخاف من أن آدم يأكل من ثمرة الحياة. الله كمحب للبشر
أراد ألا يأكل آدم من شجرة الحياة وهو خاطئ فيبقى إلى الأبد في خطيته، كان لابد أن يخلصه من الخطية أولا. الحية التي قال لها ترابا تأكلين، هذا هو الإنسان الصاعد الذي قال له يوم أن تأكل منها موتا تموت، والذي قال له أنت تراب وتعود إلى الراب. فكان طعام الحية هذا الإنسان الصعب، وأصبحنا كلنا في هذا الفن. أما موضوع توليس الخطية سأكلمك عنه، ولكن قبل ذلك أريد أن أوضح نقطة مهمة. لابد أن تعرف سقطة الشيطان في الأول. فالشيطان كان ملاك وكان رئيس ملائكة، وتكبر فسقط. قال أصير مثل العلي، أشعياء 14. كيف سقطت يا زهرة بنت الصبح، أصير مثل العلي، فسقط. الله أراد أن يوضح له أنه سيخلق من التراب من يحيا في البر والقلال، وكان هذا مسار عدد ومسار شكوى حينما قال له خلقني من نار وخلقته من تراب. إزاي اللي هو من التراب يحيا في البر والقداسة؟ فكان عمله أساسا إسقاط الشيطان ليثبت إسقاط الإنسان، ليثبت بأن هذا الإنسان الذي من التراب لن يحيا في البر والقداسة. ولكن خطية آدم لم تكن خطأ في حسابات الله، فالله يعلم كل شيء، والإنسان هو الوحيد المميز بالعقل الباطن. كلنا نعرف، وأطباء العلم النفسي يعرفون أن هناك عقل باطن، إنسان جد باطن في جوه إنسان التراب. وكانت خلقة الإنسان على تو فيدس، على مرحلتين، يلبس الترابي ويضحك عليه الشرير ويسقط، ولكنه يقيم من هذا الإنسان الصادق من يحيا في البر والقداسة. فالمسيح حينما جدد خلقة الإنسان ما جدش تراب تاني ونفخ فيه، ولكن خده من الموت من بق التعبان، من بق الحية، وخلق منه إنسان جديد يبقى في فطرة الحياة، إنسان جديد وإنسان عبيق يمشيان جنبا معا جنبا إلى جنب، حيث يتجدد بروح الله الذي في داخله شيئا فشيئا فيحيا في البر والقداسة. أنت تتكلم عن توريث الخطية، وأنا أقول لك، لك حق أن تقول الله ما ذنبي وخطية آدم في وقت واحد بس، أن تكون أنت بلا خطية، أن تكون بلا خطية. تقول له الذنب ايه في خطية آدم؟ حينما تكون بلا خطية لك الحق في هذا، ولكن طالما انت وغيرك وكل بني آدم خطاء، لماذا يقال انا ذنبي في خطية آدم؟ واحد بس، انسان واحد بس هو الذي يقدر يقول هذا الكلام. ونأتي إلى عبرانيين 5:7 الذي كثيرا ما تعتبرونها أنه نجاه من الصلب الذي في أيام جسده قدم بدموع وتضرعات صراخ للقادر أن يخلصه من الموت، وسمع له من أجل تقواه. فلو كان بلا خطية يسمع له أما إذا كان خاطئ لا يسمع له. فالمسيح لأنه لم يمغته الشيطان بشهادة القرآن، حينما يقف كإنسان يصرخ بدموع وتضرعات أن يخلصوه من الموت، هو يحمل البشرية كلها. وكما يقول الكتاب المقدس، إذا كان واحد قد مات فمن أجل الجميع فالجميع إذا ماتوا. هذه الآية تشير إلى الفداء وتوارث الخطية، ولكنك تقول أنها آية محرفة، ونسأل أنت تسترشد بها في الأول كآية ضد صلب المسيح. وأنا استمعت إليك في مرة من المرات، أنت شخصيا يا دكتور موقف تستمع بأنه نجاه من الصلب وسمع له، ولكن هل هذه آية محرفة ولا آية مش محرفة؟ اوعى تقول لي نصها محرف ونصها مش محرف، لأنه يقول ماذا؟ الذي في أيام جسده، من يستفاد أن يكون له أيام بشريته؟ مين الذي يكون له أيام غير أيام جسده؟ إذا حينما يقول الذي في أيام جسده، هو يتكلم عن إنسان حامل للبشرية كلها. حاول تفهم في آخر هذه الآية، لأن بولس اللي أنت بتقول إنه هو الذي يتكلم عن الصلب والفداء، هو اللي قال هذه الكلمة، الذي في أيام جسده قدم بصراخ شديد ودموع وتضرعات للقادر أن يخلصه من الموت وسمع له. ليه؟ من أجل تقواه. ولكن هل سمع له يعني ما طلبوش؟ سمع له يعني لم يبقهم في القبر. وهذا الذي ما تفهموش، هذه هي النقطة التي أود أن أوضحها. نحن نتكلم الآن عن العقيدة كبداية، ولكن المفروض ان احنا هنتكلم عن كل حاجة في هذه المرة. واسمع تعليق حضرتك. انا هي اعتقد خلصت، الوقت بتاعي خلص. معاكم المايك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واهلا وسهلا بسيادة القس يوسفوس. سأبدأ بالعبارة التي في رسالة العبرانيين التي أنا ما نسبتها إلى بولس. أنا قلت بأن هذه الرسالة مجهولة المؤلف يا أستاذ، أنا ما قلت أنه كاتبها بولس. ماذا يقول الكاتب المجهول؟ الكلام اللي أنا ما بفهموش، اللي أنا ما بفهموش. تقول رسالة العبرانيين: الذي في أيام جسدي إذ قدم بصراخ شديد ودموع طلبات وتضرعات للقادر أن يخلصه من الموت. إذن كان يبكي وكانت عيونه تسيل. لمن يطلب؟ يطلب القادر الذي يخلصه من الموت. وسمع له من أجل تقواه، لقد استجاب الله له دعاء. الأستاذ يقول الكلام اللي أنا ما بفهموش. معنى للقادر أن يخلصه من الموت، يعني هو كان يبكي عشان إيش؟ خايف إنه ربنا يسيبه بالقبر أكثر من 3 أيام وتبقى مصيبة وما يستطيع يطلع. فعشان كده ربنا، لذا عشان كده المسيح كان يدعو الله أن يخلصه من الموت وما يبقيهوش في القبر. هذا المفهوم اللي أنا مش قادر أفهمه حسب رأي الأستاذ. طيب وسمع له من أجل تقوى، سمع له إيش؟ هل كان المسيح يدعو الله عز وجل أن لا يبقيه الله بالقبر وأن يحييه؟ لا أبدا. حين بقي المسيح ليلة كاملة وهو يدعو الله ويرجوه، ماذا كان يطلب من الله تبارك وتعالى؟ كان يطلب من الله أن يصرف عنه البلاء، ما كان يطلب من الله أن يخرجه من الموت. إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس. وسمع له من أجل تقوى، فعبر الله عنه كأس الموت. إذن يا أستاذ، مش إحنا اللي ما بنفهموش، أنت اللي فهمت غلط، فهمت حاجة غير موجودة في النص. أرجو أن تحضر لي عليها دليلا من النص. هذه رقم واحد أستاذ. الأستاذ الكريم يقول بأن المسيح عليه الصلاة والسلام بلا خطية، ولعله يتحدث عن معتقد المسلمين، أما في الكتاب المقدس فالمسيح له دستة خطايا، وإذا حابب الأستاذ يسمع بعضها فجدا جدا من الممكن أن أسمعه. حسب كتابي المسيح عليه الصلاة والسلام كان يسب ويشتم، قال لبطرس اذهب عني يا شيطان، متى 16:23. قال عن التلميذين العمواسيين لوقا 24، ايها الغبيان والبطيء القلوب في الايمان. وانت تعلم يا استاذ في متى 5:22، من قال يا احمق يكون مستوجب نار جهنم. طيب والقال يا غبيين كمان بيكون مستوجب نار جهنم. انت تعرف في كورنثوس 6:10، لا سكرون ولا شتامون ولا خاطفون يرثون ملكوت الله. إذن هو لن يرث ملكوت الله، لماذا؟ لأنه كان يسب ويشتم. أتدري بأنه قال عني وعن كل من ليس يهوديا بأننا خنازير، شبهنا بالخنازير؟ هل تعتبر هذا يا أستاذ نوعا من المدح أن يقال عننا بأننا نشبه الكلاب والخنازير؟ لا تطرحوا ضرركم قدام الخنازير، لا تطرحوا ضرركم قدام الكلاب ولا الخنازير. إذن أستاذ الكريم هذه مجموعة خطايا على السريع أستاذ، لكن هناك خطايا أعظم منها ينسبها الكتاب المقدس للمسيح الذي أنت تزعم بأنه كان بلا خطيئة. أقول حسب معتقدي من الممكن، أما حسب كتابك فهذا مستحيل يا أستاذ. أستاذ الكريم يقول لي الحق أن أقول ما ذنبي أنا بخطيئة آدم، لكن لما كنت أنا خطاء إذن أنا لازم أتحمل خطيئة آدم. من قال هذا يا أستاذ؟ إذا كان أنا قتلت إنسان، هل لازم أتحمل خطيئة إنسان ثاني سرق، وإنسان ثالث زنى، وإنسان رابع فعل حاجة رابعة؟ أبدا يا أستاذ، أنا مسؤول عن فعلي فقط. فإذا كنت أنا خاطئا فهذا لا يحملني دستة خطايا أخرى أنا غير مسؤول عنها أستاذ الكريم، خاصة أنها جرت من غير إذن مني. يقول الأستاذ الله أراد أن يثبت للشيطان أن هناك من يعيش حياة الطهر، والشيطان أراد أن يثبت عكس ذلك. السؤال من الذي نجح؟ من الذي نجح؟ أكيد الذي نجح حسب كلام الأستاذ هو الشيطان، لأن الخطيئة بقيت تتسربل في الإنسان وما زال الإنسان إلى يومنا هذا يخطئ. الأستاذ الكريم سألته سؤالا مهما لم يجبني عليه أبدا أبدا، قلت له ما هي خطيئة آدم؟ فالأستاذ قال في إجابتي عن غير هذا السؤال، قال بأن آدم لم يكن عنده معرفة، الله لم يخاف من أكله من شجرة الحياة. قال بأن آدم كان عنده معرفة، وهذا الكلام يخالف ما جاء في الكتاب المقدس يا أستاذ. دعني أقرأ لك يا أستاذ بعض ما جاء في قصة سفر التكوين لترى هل كان الله يخاف من أكل آدم من الشجرة وأن يعيش للأبد، أم كان يخاف أن يعيش للأبد في ظل الخطيئة كما ذكرت حضرتك. يقول السفر يا أستاذ، أوصى الرب الإله آدم قائلا من جميع شجر الجنة تأكل أكلا، وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها أكلا. إذن آدم لا يستطيع أن يميز بين الخير والشر. آدم حين أكل من الشجرة لم يكن يجيد معرفة الخير من الشر، بينما الأستاذ يقول آدم كان عنده معرفة. الكتاب أصدق منك يا أستاذ. ثم يحكي الكتاب المقدس عن الحية التي كانت حسب سفر التكوين أصدق من الله، لأن الله قال لآدم يوم تأكل منها موتا تموت، فقالت الحية من شجر الجنة نأكل، قالت الحية لن تموتا، بل الله عالم أنه يوم تأكلان منه تنفتح أعينكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر. الله وعده بالموت، الحية تقول لا تصدق الله، لن تموتا بل ستنفتح أعينكما وتكونان كالله عارفين الخير من الشر. وبالفعل ما أرادته الحية قد وقع، وما أراده الله لم يقع حسب الكتاب المقدس. الأستاذ يقول آدم كان يعرف. أبدا، عندما أكل آدم من الشجرة يقول فأخذت من ثمرها وأكلت وأعطت رجلها أيضا معها فأكل فانفتحت أعينهما وعلما أنهما عريانان. هم عريانين ومش عارفين،
لأنهما لا يجيدان التمييز بين الخير والشر. في هذه اللحظة عرفا عندما أكلا من الشجرة، أما قبلها فما كانا يعرفان التمييز بين الخير والشر. كيف يؤاخذ طفل أو من هو في حكم الطفل لا يستطيع أن يميز بين الخير والشر؟ وعلما أنهما عريانان فخاطا أوراق تين وصنعا لأنفسهما مآزر. الأستاذ الكريم يقول الله مش كان خائف، مش كان خائف من شجرة الحياة. نسمع ماذا يقول الرب. وقال الرب الإله: هو ذا الإنسان قد صار كواحد منا عارفا الخير والشر، والآن لعله يمد يده ويأخذ من شجرة الحياة أيضا. لعله خائف، لعله يمد يده ويأخذ من شجرة الحياة أيضا ويأكل ويحيا إلى الأبد. ما قال ويأكل ويحيا إلى الأبد وهو في الخطيئة، هذه من عند الأستاذ من زياداته. فأخرجه الرب الإله من جنة عدن ليعمل الأرض التي أخذ منها، فطرد الإنسان وأقام شرقي جنة عدن الكروبيم، وضع ملائكة تحرس الجنة حتى لا يعود آدم فيأكل من شجرة الحياة فيعيش إلى الأبد. إذا ما زعمه الأستاذ الكريم ليس بصحيح. يقول الأستاذ: سألت الأستاذ سؤالا لم أجد جوابا عليه. سألت الأستاذ: ما الذي تغير في حياة البشرية بعد حادثة الصل؟ هل تغير شيء؟ أقول: لا، لم يتغير شيء. الذي تغير أن الإنسان صار يصنع الذنوب والمعاصي وهو ضامن للجنة حسب معتقد النصارى. لماذا؟ لأنه لم تعد هناك شريعة، لم تعد هناك محرمات، صارت النساء تمشي في الشوارع كالرجال، بل أسوأ من ذلك، لا تكاد تستر عورتها. صار الزنا في الشوارع، في المنتديات، صارت الخمور على مصراعيها أمام الناس. وكل هؤلاء يا حظهم، هؤلاء كسبوا محلا في الجنة. هذه العقيدة هي التي تدعو الناس إلى التعلق بالمسيحية. لماذا؟ إنسان ضمن الجنة من غير صلاة ولا صيام ولا طهر ولا كل فضائل الإنسانية غير مطلوبة منه، إذا قام بها فهو متفضل بها، لكنها غير مطلوبة منه أصلا. لذلك أقبل الناس إلى المسيحية التي تعطي الجنة بغير مقابل، فقط أن تؤمن أن المسيح مات نيابة عنك. لماذا؟ لأنه يحبك. فضل أستاذ لك المايك.
جزيلا. أنا عايز أعرف نقطة لو سمحت. هل في القرآن مش موجود، أنا ما أعرفش يعني، هل في القرآن مش موجود أن هو ما يجيب سلم من الشجرة وإن دي تعتبر خطية وإن هو حبط من نتيجة لذلك؟ أصل أنا بستغرب أنك أنت بتقول إن الله الشيطان طلع أصدق من الله. ما أعرفش هل ماذا أنت تتكلم نيابة عن مين؟ إذا كان هذا في عقيدتك، يعني أنت متصور أن الشيطان كان أصدق من الله؟ هل أنت متصور أن دي محرفة في الكتاب المقدس وعندك بطريقة ثانية؟ أحب أعرف النقطة دي. حبدأ من نقطة عبرانيين 5:7، فأنت تقول إن أنا بتهمك إنك ما أنتش فاهم. أرجو أن أوضح في عبرانيين 5:7، ثانية واحدة معلش، حد يحط لي عبرانيين 5:13 و14. فهو يقول: لأن كل من يتناول اللبن هو عديم الخبرة في كلام البر لأنه طفل، أما الطعام القوي فللبالغين الذين بسبب التمرن قد صارت لهم الحواس مدربة على التمييز بين الخير والشر. كاتب رسالة العبرانيين اللي انت مش عايز تعترف انه هو بولس، او انت بتستشهد بان حد بيقول انه هو مش معروف مين اللي كتب ويضام ان يكون بولس، مش دي النقطة بتاعتنا. هو أكثر واحد تكلم عن الصوت وعن الكتاب، ولكن الذي لا تعرفه وسامحني حينما أقول لك الذي لا تعرفه أن طريق الحياة يمر ببوابة اسمها بوابة الموت. لقد قال السيد المسيح: إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت فهي تبقى وحدها، ولكن إن ماتت تأتي بثمر كثير. يوحنا 2:34. ولقد قال لنا السيد المسيح: إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني. إن من أراد أن يخلص نفسه يهلكها، ومن يهلك نفسه من أجلي هو يخلصها. وقال في يوحنا 12: من يحب نفسه يهلكها، ومن يبغض نفسه في هذا العالم يحفظها إلى حياة أبدية. لماذا طريق الحياة يمر ببوابة الموت؟ لأن الذي قال السماء والأرض تزولان وحرف من كلامي لا يزول، قال يوم أن تأكل منها موتا تموت، يوم أن تأكل منها موتا تموت. فأنت لا يمكنك أن تجادل لا في الموت ولا في الخطية. كل بني آدم يموت وكل بني آدم يخطئ. وها هو الكتاب المقدس يقول: إن لحما ودما لا يرث ملكوت السماوات، ولا يرث الفاسد عدم فساد. إذا أردت أن تتخلص من الموت احمل الصليب ومت عن العالم، اهلك نفسك لتحفظها لحياة أبدية. آدم لم يقدم توبة. أنت تقول أنه تاب علي، أنا ما أعترفش بهذا الكلام. آدم قال: المرأة التي أعطيتني إياها قالت لي خذ فجلد، يعني أعتبر أن المسؤولية هي بدون مباشر بسبب الله لأنه قبل حواء. لذلك هنا نبد أن نقول: طالما أن طريق الحياة يمر ببوابة اسمها بوابة الموت، لابد أن تحاول أن تموت مع المسيح. وهذا ما لم يفهمه نيقوديموس حينما قال له: الحق الحق أقول لك، إن كان أحد لا يولد من فوق لا يدخل ملكوت السماوات. وهو فعلا ما فهمش دي، وقال له: إزاي وأنا شيخ أخش بطن أمي مرة تانية؟ قال له: الحق الحق أقول لك، إن كان أحد لا يولد من الماء والروح. ولكي يمنعه من سؤال جاهل آخر قال له: المولود من جسد هو جسد، والمولود من روح هو روح. أي أن الولادة من الماء والروح هو أمر لا يمت إلى الجسد بصلة. إذا أردت أن تحيا في البر والقداسة لابد أن تمر ببوابة أن تموت مع المسيح، وتصرخ وتقول: مع المسيح صلبت لأحيا، لا أنا بل المسيح يحيا فيه. عشان كده بيستغرب البعض حينما تأتي نبوة وتقول ويرى مثلا تطول أيامه ويقول لك هو المسيح خلف، ولكن المسيح قال: الذين قبلوه أعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله. الذين ولدوا ليس من جسد ولا من مشيئة رجل، بل من الله ولدوا. وليس هذا من كلام المسيحية بدون استرشاد من العهد القديم. في حزقيال يقول: أعطيكم قلبا جديدا، وأجعل روحا جديدا في داخلكم، وأجعل روحي في داخلكم فتسلكون في فرائضي، وتكونون لي شعبا وأنا أكون لكم إلها. هذا هو الروح الذي تنبأ عنه الأنبياء. وكما قال هوشع: تأتي أيام بدل أن يقال شعب الله المختار يقال أبناء الله الحي.
أنت تسأل مين اللي بيحيا في البر والقداسة الآن؟ وأنا أقول لك أتى وقتا كان الوثني لما يبقى كويس يقولون أنت قابلت مسيح النهاردة ولا إيه؟ معلش الوقت مش مترتب عندي الدنيا اتفضل معك المايك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كان أيام زمان لما الوثني بيبقى كويس في يوم من الأيام بيقولوا له أنت قابلت مسيحي، هو كان مجرد رؤية المسيحيين كافية لتصلح حالة الإنسانية. والدليل اللي مش مصدق الكلام ده ينظر إلى أوروبا، ينظر إلى عالم المسيحية، ينظر إلى الطهر الموجود عند أولئك المسيحيين، وحينها سيكتشف حقيقة ما قاله الأستاذ القس يوسيفوس. الأستاذ الكريم زعم للمرة الثانية وقال أنا معليش آسف، أنت ما بتفهمش ما بتعرفش، لازم تحاول تموت مع المسيح. المعلومة اللي أنا مش عارفها إنه الحياة تمر ببوابة الموت، لابد أن تموت مع المسيح. فلما تأخذ حضرتك المايك قل لي كيف أموت مع المسيح؟ فقط أن أؤمن بأن المسيح عشانه بيحبني اتصلب علشاني، وأنا بس أؤمن بأن المسيح اتصلب علشاني حدخل الجنة حتى لو سرقت، حتى لو زنيت، حتى لو عملت حاجة. هو ده المقصود ولا حاجة تانية؟ أرجو أنك تفهمني مدام أنت متأكد أنه أنا مش فاهم الموضوع ده، مش عارف أنه الطريق إلى الحياة يمر ببوابة الموت. الأستاذ الكريم يقول أنت بتقول أنه آدم، أنت بتقول أنه آدم تاب. أنا لا أؤمن بالكلام هذا. طيب أنت لا تؤمن بالكلام ده، مين قال لك آمن به؟ بس أنا أؤمن به، وأؤمن بأن الله عز وجل يقبل توبة التائب من غير أن ينزل ابنه ليصلب تكفيرا عنا. نعم يا أستاذ، سفر حزقيال 33-14، لأنه كتابك يقول بأنه بدون سفك دم لا تقبل توبة. هذا ما يقوله بولس في رسالته إلى أهل روميا، لا عفوا، هذا ما يقوله الكاتب المجهول الذي أنا وكل علماء المسيحية اللي بيفهموا بيقولوا إنه هو كاتب مجهول مش بولس. يقول في عبرانيين 9:22 بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. إذا ما فيش طريقة إلا أن الله عز وجل يقتل ابنه. إذا قتل ابنه في هذه الحالة من الممكن أن يخلص الجنس البشري ويبقوا الناس زي الملائكة زي ما احنا شايفينهم الآن في الدنيا. سفر حزقيال يرد عليه 33، يرد على الكاتب المجهول: وإذا قلت للشرير موتا تموت كما قيل لآدم، فإن رجع عن خطيته وعمل بالعدل والحق، إن رد الشرير الرهن وعوض عن المغتصب وسلك في فرائض الحياة بلا عمل إثم، فإنه حياة يحيا لا يموت، كل خطيته التي أخطأ بها لا تذكر عليه. هناك الكاتب المجهول يقول لا، بدون سفك دم لازم يشيل الدم. كل خطيته التي أخطأ بها لا تذكر عليه، عمل بالعدل والحق فحياة يحيا. إذا الإنسان إذا تاب فإن الله تبارك وتعالى يقبل توبته. لذلك المعمدان 3:7 كان يقول لبني إسرائيل: يا أولاد الأفاعي من أراكم أن تهربوا من الغضب الآتي فاصنعوا أثمارا تليق بالتوبة. كان يدعوهم إلى التوبة. الأيام الثانية 7:14: فإذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الردية فإنني أسمع من السماء، فإنني أسمع من السماء. إشعياء 55: ليترك الشرير طريقه ورجل الإثم أفكاره وليتب إلى الرب فيرحمه وإلى إلهنا لأنه يكثر الغفران. ما قال بأنه بدون سفك دم لا تحصل خطية، فهذا كلام الكاتب المجهول لرسالة العبرانيين. الأستاذ الكريم طبعا أذكره ببعض الأسئلة التي سألتها إياه. سألته عن خطايا المسيح فلم أسمع جوابا عليها، سألته عن ذنب آدم فلم أسمع جوابا منه، سألته عما اكتسبته البشرية بعد أن صلب المسيح، ما الذي تغير في تاريخ الجنس البشري، فلم أسمع أيضا جوابا من الأستاذ الكريم. الأستاذ الكريم استشهد بعبارة أتمنى أن لا يستشهد بها مرة أخرى لأنها محرفة، ولا يليق بك أستاذي أن تستشهد بالمحرف من القول. العبارة في متى 24 على 35: الحق أقول لكم لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله، السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول. هذه العبارة أستاذي أرجو أن لا تذكرها لأنها عبارة لم تتحقق بدليل ما قبلها. النص الذي قبلها كان يتحدث للوقت بعد ضيق الأيام، تظلم الشمس والقمر لا يعطي ضوءه، والنجوم تسقط من السماء، وقوات السماء تتزعزع، ويبصرون ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء بقوة ومجد كثير. الحق أقول لكم لا يمضي هذا الجيل، لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله، السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول. السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول. أقول لم يتحقق هذا النص يا أستاذ، لم تنزل السماوات على الأرض ولا تزعزعت ولا أظلمت الشمس ولا جاء ابن الإنسان، ومر جيل المسيح ومر جيل بعده. لذلك فأرجو ألا تستشبه بمثل هذا النص أستاذي الكريم. الأستاذ الكريم يقول: هل الشيطان حسب معتقدك أصدق من الحية؟ لا يا أستاذ، أنا كنت أقول حسب كتابك، حسب كتابك الله قال لآدم موتا تموت، والشيطان أو الحية ما قالت، قالت لا كلام الله مش صحيح، الصحيح بأنك ستعيش، بأنك ستعرف الخير من الشر وأنك لن تموت. وكان كلام الشيطان قد تحقق، وكلام الله حسب كتابك لم يتحقق. أما حسب كلامي يا أستاذ، حسب ديني، الشيطان كان كاذبا، كان كاذبا، لم يقل شيئا فتحقق، ولم يقل الله شيئا فتخلف. الأستاذ يسأل يقول: أنا متعجب منكم، هل أنت بتعبر عن نفسك لما تنكر أن آدم أكل من الشجرة؟ لا يا أستاذ، إحنا في ديننا أن آدم أكل من الشجرة، بس مو شجرة معرفة الخير والشر، مو إنسان كالطفل لا يستطيع التمييز بين الخير والشر، مثل ولد عمره سنة ما بيعرف أنه هو عريان. هذا الإنسان إذا أكل من شجرة يؤاخذ ويعاقب عند الله؟ هذا مش موجود يا أستاذ في ديننا. في ديننا أن الله خلق آدم وعلمه كل شيء وكان عالما، واختار وعندما وقع في الخطيئة أكل من شجرة من أشجار الجنة، ليس شجرة معرفة الخير والشر، لأنه كان يعرف الخير من الشر. لكن أنا أرد عليك يا أستاذ بحسب كتابك، بحسب دينك، لذلك لا تقولني ما لم أقله في موضوع ديني. الأستاذ الكريم، الأستاذ الكريم أرجو عندما يأخذ المايك أن يخبرني لماذا كان آدم، لماذا كان آدم حين حمل الخطيئة محتاجا إلى كفارة في ابنه؟ لماذا المسيح عليه الصلاة والسلام لا بد أن يأتي من أجل أن يصلب تكفيرا عن خطايانا؟ من قال لك بأن المسيح عليه الصلاة والسلام حسب كتابك كان بلا خطيئة؟ من قال لك ذلك؟ أنا سردت لك بعضا من الخطايا وسأسرد لك المزيد أستاذي الكريم. مرقس 4: المسيح كان حريصا على إضلال الناس، كان حريصا ألا تغفر خطايا الناس. لما كان وحده سأله الذين حوله مع 12 عن المثل، قال لهم: قد أعطي لكم أن تعرفوا سر ملكوت الله، أما الذين هم من خارج غير اليهود فبالأمثال يكون لهم كل شيء. ليش؟ لماذا يكلمهم بالأمثال ولا يشرح لهم هذه الأمثال؟ لكي، لماذا؟ لكي، لكي يبصروا مبصرين ولا ينظروا، ويسمعوا سامعين ولا يفهموا، لئلا يرجعوا فتغفر لهم خطاياهم. المسيح كان خايف انه يبصر مبصرين وينظروا، وحريص على ان يبصر مبصرين ولا ينظروا، ويسمع سامعين ولا يفهموا. ليش؟ خايف اذا فهموا وصاروا يشوفوا الحقيقة يرجعوا فتغفر لهم خطيتهم. يقول لكي، لماذا تتكلم بالأمثال أيها المسيح؟ لكي يبصروا مبصرين ولا ينظروا، ويسمعوا سامعين ولا يفهموا، لئلا يرجعوا فتغفر لهم خطيئتهم. يا أستاذ، حسب كتابك المسيح بجسده ارتكب خطايا كثير، من بينها الكذب، يوحنا 7 على 8: وحاشا للمسيح أن يكون كذابا. لما طالبه إخوته أن يذهب إلى عيد المظال قال: اصعدوا أنتم إلى هذا العيد، أنا لست أصعد بعد إلى هذا العيد لأن وقتي لم يكمل بعد. قال لهم هذا ومكث في الجليل، ولما كان إخوته قد صعدوا صعد هو أيضا. قال لهم أنا مش طالع، وقتي لم يكن. بعد ما مشيوا صعد هو أيضا إلى العيد، وحتى لا يكتشفوا الحقيقة صعد هو أيضا إلى العيد لا ظاهرا بل كأنه في الخفاء. وهو أيضا أنه مش هطلع وأنه وقتي لم يحن بعد، لماذا طلع وليش كان متخبي؟ حتى لا يكتشفوا الحقيقة يا أستاذ. حسب كتابك المسيح كذاب وحاشاه عليه الصلاة والسلام، حسب كتابك المسيح سيدان ويحتاج إلى من يصلب تكفيرا عن خطيئته. أهلا وسهلا بالأستاذ الكريم، فضل أستاذي لك المايك.
أولا أنا لا أكلمك على خطايا السيد المسيح اللي أنت شايفها أنها هي خطايا، طالما أن كتابك بيقول أن كل بني آدم يمسسه الشيطان إلا المسيح عيسى بن مريم، وأنه من الصالحين وأنه قول الحق، حينما يكون عقيدتك بأن المسيح بدون خطية مفيش داعي انك تتكلم عن كلام.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تبارك يا أستاذ يوسف، نسيت ان هناك مراقب لإدارة الغرفة او مدير الغرفة، رجاء الالتزام بالحوار وعدم إلقاء اي شبهات. ما في الحال معك الله. دكتور ممكن ترد دلوقتي؟ ايوه طبعا، الوقت من الوقت الاستاذ معك الوقت دكتور موكس، او وقف الوقت معك الوقت دكتور موكس.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. استاذي ارجو ان تسمح له ان يقول ما يشاء في وقته، هو يعني معه 10 دقائق حتى لو خرج عن الموضوع، انا ما عندي مشكله مع الاستاذ، ياخذ راحته، ويعني ارجو عدم تنقيطه وعدم التدخل في الحوار، ارجوكم اذا سمحتم لي اخوتي الكرام. تفضل أستاذ يوسفوس، أعتذر أنا نيابة عن الإخوة، والأخ ما أراد الإساءة، إنما أراد أن نعود إلى موضوع الحوار اللي هو عقيدة الفداء، اللي هي حسب معتقدك أنت مش حسب ديننا إحنا. ما عليك في ديننا يا أستاذ، سيبك من ديننا، سيبك من عقيدتي أنا في المسيح، أنا بجيب لك كتابك ماذا يقول عن المسيح، بخليك في كتابك وما عليك في اللي موجود في ديني. أنا عارف إيش اللي موجود في ديني عن المسيح عليه الصلاة والسلام. أنا 20 مرة قلت بأنه المسيح حسب معتقدي حاشاه حاشا حاشا. أنا برد عليك من كتابك أستاذ، وهذه العقيدة هي عقيدتك أنت مش عقيدتي أنا. تفضل أستاذي لك المايك.
شكرا جزيلا. أنا مضطر أن أنا أتكلم عن وجهة نظرك في خطايا سيد المسيح، لأنك قلت لي أنت ما جاوبتنيش. فأنا بقول يا إما أنت فاهم النصوص اللي موجودة في الإنجيل غلط، يا إما حسب إيمانك نتكلم. أنا أقول أن المسيح بلا خطية، وقال من منكم يبتدي بلا خطية. أنت فاهم حاجة غلط، ده فهمك أنت، ولكن لا تجبر فهمك في موضوع طالما إحنا متفقين أن المسيح بلا خطية أنت أن تتكلم عن خطايا السيد المسيح. أعتقد من حقك النصوص اللي جبتها. إذا تواضع شعبي، هل أنت من شعبه؟ كل النصوص التي مكتوبة في العهد القديم مكتوبة لناس بينهم وبين الله عهد. أي نص جبته في العهد القديم ده نص ينطبق على ما بينهم وبين الله عهد. أنت ليس بينك وبين الله عهد، لا قديم ولا جديد. المسيح هو علم الساعة بشهادة القرآن، ولكن أنت تتكلم لماذا دم المسيح ضروري لمغفرة الخطية. حينما وأجعل أنا على المطمئة الثاني من واقع القرآن، حينما يأتي يا فاطمة قومي إلى أضحيتك فاشهديها فإن لك بأول قطرة تقطر من دمها أن يغفر لك ما سلف من ذنوبك من الصغائر التي ليس فيها حق لمسلم. قالت يا رسول الله ألنا قصة أم لأهل البيت؟ فقال بل لنا وللمسلمين. لماذا أهمية الدم في الضحية؟ ولماذا تقدم ضحية من الأساس؟
لن أطيل في ما جاء بخصوص أهمية الدم في غفران الخطايا، ولكن أود أن أقول لك أن هناك أمر يصعب عليك كإنسان أن تفهمه، أن الله يتخذ جسدا ويصلب لفداء البشر. ولولا أن الله يعلم صعوبة أن الإنسان يفهم هذا ما كان جاب قصة تعتبر صورة طبق الأرض من الفداء وصل. حينما قال لإبراهيم خذ ابنك وحيدك قدمه لي ذبيحة، وليس موضوعنا مين الذبيح، ليس موضوعنا مين الذبيح، ولكن أنت تحتفل بعيد الأضحى لهذه الذكرى. ولما نسألك لماذا فديناه بذبح عظيم وما سر عظمة هذا الذبح، تقول أصله نزل من السماء. كويس، خروف نزل من السماء فدى إسماعيل حسب عقيدتك. ولكن حينما نأتي في كلام القرآن في الآية التي تقول، وهي الآية الوحيدة في القرآن التي تتكلم عن الصلب، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له، في هذه الغرفة واحدة مسيحية سألت واو تعود على مين، وكانت إجابة الأخ المسلم الإجابة بسيطة أوي، واو هو تعود على الذين ادعوا بصلب المسيح. وأنا أستعجب لهذه الإجابة، هل في حد ادعى بصلب المسيح؟ ما هم شايفين المسيح قدامهم على الصليب، هم يروا المسيح على الصليب. كون ان حد حط واحد بدل واحد، لكن هم ليسوا مدعين. وحينما أسأل شبه لمين، طبعا شبه للي قتلوه. وحينما نتكلم عن تفسير القرآن من أئمة المسلمين، نجد من يقول إن جاز أن الله يلقي شبه أحد على أحد هذا يثير باب الصفصاطة بين الناس. ونسأل، وأنا لا أريد أن أتكلم كثيرا في القرآن احتراما لمشاعركم، من الذي قام بهذا الخداع؟ وهل يعدم وسيلة في نجاة المسيح إلا بهذا الأسلوب، بحيث يضم الجميع بأنه هو الصلب وما اتصلبش؟ ولكننا نرى أن الله ضابط الكل. حينما يأتي واحد بعد 6 قرون يتكلم عن أن المصلوب ليس هو المسيح، ما عرفش الوقت بيجي بسرعة ليه دلوقتي، نجد أن هناك روابط. هو يلقي شكا ولا يعطي يقينية، وكما شكت في الأصل شكت في الصورة، ولكن مفيش نص تقدر تحطه تخزق بيه عنيه تقول لي النص واضح، هنا شك وهنا شك. طب احنا دورنا وقلنا اسماعيل هو الذبيح، وقلنا بدل اسحاق، الا ياتي نصا واضح من الله عز وجل الذي يعرف هؤلاء المحرفين اللي هيحطوا بدل اسماعيل اسحاق، فياتي بنص واضح؟ ولكن اذ قال ابراهيم لغلامه فهو يلقي شكا، الشك شيء واليقين شيء. انا فضيل هذه الوقت، طيب شكرا، انا اكمل في الدقيقه. لابد ان نعلم ان حصل في القرن الخامس الميلادي هرطقة قالت لا يمكن المسيح يوضع على صليب اللعنة، وقال الاداء اما ان يكون الموضوع على الصليب هو السيد المسيح الموضوع على صليب اللعنة ولا تجوز اللعنة فيه، وإلا الذي حصل يكون تمثيلية، ومن هنا أتى شبه لهم، فشبه لهم مش جاية من فراغ. إنها هذه الأطاعة التي أتت في القرن الخامس حينما عدد على مستور وهو يعلم أنه الله. معاكم الماء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لاحظوا يا إخوة يا كرام أن هناك أسئلة سألتها في أول لقاء وحتى الآن لم أحصل إجابة عليها. ما الذي اكتسبته البشرية بعد أن صلب السيد المسيح عليه الصلاة والسلام؟ حدثت الأستاذ عن بعض الخطايا التي ينسبها كتابه إلى المسيح، فكانت إجابته بأن المسيح في معتقدي بلا خطية. تحديت على التكست، وأرجو أن تنقل التحدي أستاذ أيوب، تحديت على التكست أن يرد على خطية واحدة مما أنا ذكرته، فعجز الأستاذ عن أن يرد على ذلك. الأستاذ الكريم يقول: تواضع شعبي، هذه فقط لشعب بني إسرائيل، هل بينك وبين الله عهد؟ لا 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 أبدا، هو بس بني إسرائيل يا إخوة يا كرام، بس بني إسرائيل من بين سائر الدنيا. هؤلاء إذا تابوا فإن الله عز وجل يغفر خطيئتهم، أما غيرهم من البشر لا، والله لو إيش ما عملوا حيروحوا على النار، حيروحوا على النار. مع أنه إشعياء 55 لا يتحدث عن شعب إسرائيل: ليترك الشرير طريقه ورجل الإثم أفكاره وليتب إلى الرب فيرحمه وإلى إلهنا لأنه يكثر الغفران. الأستاذ عايز يضيف عليها: يكثر الغفران لليهود فقط. حزقيال 18: فإذا رجع الشرير عن جميع خطاياه التي فعلها وحفظ كل فرائضي وفعل حقا وعدلا فحياة يحيا لا يموت، كل معاصيه التي فعلها لا تذكر عليه، بره الذي عمل يحيا. هذا هو يا أستاذ الأسماء للإنسان، بره الذي عمل يحيا. إذا يا أستاذ القضية ليست خاصة بني إسرائيل، مش بني إسرائيل التوبة فقط لبني إسرائيل والباقي روحوا على النار، هذا كلام غير مضبوط. طبعا الأستاذ عندما يعجز عن إثبات عقيدته من كتابه ومناقشتها يذهب إلى الإسلام، فيذكر لنا حديث: يا فاطمة هل تعلم يا أستاذ بأن الحديث الذي ذكرته، الحديث الذي ذكرته عن أضحية فاطمة قال عنه العلماء بأنه منكر؟ ابن أبي حاتم في العلل في المجلد الثاني صفحة 38 ينقل عن الإمام أحمد بأنه قال: هو حديث منكر، هو حديث منكر. فلذلك أستاذي إذا كان حابب تستشهد بروايات فاستشهد بروايات تكون صحيحة مقبولة. الإمام الذهبي أيضا ضعف هذا الحديث، لماذا؟ لأن في أحد رواته رجل اسمه عطية، وهذا اعتبره العلماء من الضعفاء، فقالوا عطية واهن، فمن أجل هذا ضعف هذا الحديث أستاذي الكريم. فلذلك أرجو، هذا أحد رجال السند. في رجل آخر اسمه أبو حمزة في هذا الإسناد أيضا، أيضا هو رجل قال عنه الذهبي بأنه ضعيف جدا. لذلك أستاذي يعني خذ الروايات الصحيحة، بلاش الروايات الضعيفة والمنكرة واللي ما لها أصل، إلا إذا ما عجزت في دينك وفي ديني أن توجد، فعند ذلك سيحق لك أن تذهب إلى مثل هذه النصوص. الأستاذ الكريم يذكر أن علماء المسلمين فيهم من قال بأن إلقاء الشبه يثير السفسطة. طبعا هو ما قرأ العبارة بتمامها عند الرازي. الرازي يا إخوة كان يعرض شبهات ابن السهروردي الملحد الذي رد عليه الطوفي في كتاب الانتصارات الإسلامية، هو من كان يقول بهذا القول، ويجدر أن نقول بأن هذا الإنسان قتل ردة. لكن الأستاذ ما عنده مانع أن يعتبر من علماء الإسلام، وطبعا لو قلنا له مين اللي قال الكلام ده كان حيقول الرازي، لكن ربنا ستر وعلمناه أنه اللي قال هذا ابن السهروردي وليس الرازي، إنما الرازي كان ينقل كلامه. هذه واحدة. الأستاذ الكريم يقول القرآن لا يعطي يقينية، يعطي شك، عايز نص تخرزق في عينينك. لا يا أستاذ أنا مش عايز أخرزق عيونك، الله يخلي لك عيونك، دي بتلزم والله في الزمن ده يا أستاذ. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، هذا نص ما خرزق العيون وله واضح. طيب وما قتلوه يقينا، هذا نص ما يفيد اليقينية، ما بيخرزق العيون. وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. الأستاذ حكاني عن الشك اللي حاصل هل الذبيح هو إسحاق ولا إسماعيل؟ وإيش علاقتنا في الموضوع ده يا أستاذ؟ لنفترض أن ما تقوله صحيح وأن الذبيح هو إسحاق، إيش علاقته في الموضوع ده؟ ليس له علاقة، فقط طنت على بال الأستاذ فجلس يتحدث فيها، وأنا أتحداه أن يرد على واحدة فقط مما أنا ذكرته. أعيد التحدي لعلي أستجيش مشاعره فيرد عليها. الأستاذ يقول هناك هرطقة ظهرت في القرن الخامس هي التي قالت بأن المسيح لم يصلب. لا يا أستاذ، أبدا أبدا، إذا كانت هرطقة ولابد فهي ظهرت قبل القرن الخامس بزمان يا أستاذ. أتدري يا أستاذ أن هناك فرق مسيحية في القرن الميلادي الأول، في القرن الميلادي الأول كانت تقول بأن المسيح لن يصلب وأن الذي صلب هو غيره؟ مو في القرن الخامس يا أستاذ، لسه تلاميذ المسيح بعضهم أحياء يا أستاذ الكريم. مثلا يقول جون فنتون شارح إنجيل متى إن إحدى الطوائف الغنوصطية التي عاشت في القرن الثاني قالت بأن سمعان القيرواني قد صلب بدلا من يسوع. هذه متى؟ في القرن الميلادي الثاني يا أستاذ، في القرن الميلادي الثاني. وهناك أيضا فرق موجودة في القرن الميلادي الأول كالكورنثيون، الكربوكرايتون، الثيرنثيون، كل هؤلاء كانوا يقولون بأن الذي صلب هو غير المسيح عليه الصلاة والسلام. ولعلي أذكرك بأن هناك إنجيل القديس يهوذا الأسخريوطي، إنجيل القديس يهوذا الأسخريوطي أيضا يتحدث عن أن المصلوب غير المسيح عليه الصلاة والسلام. وفي من أناجيل نجح حمادي إنجيل اسمه إنجيل بطرس، إنجيل بطرس، إنجيل بطرس أيضا كان يقول بأن المصلوب هو غير المسيح عليه الصلاة والسلام. القس حنا يوسف حنا الخضري يتحدث عن طائفة تسمى بالرومانسيين تعتقد بأن المسيح نزل من على الصليب وهو فاقد الوعي وأنه لم يمت على الصليب، وأنه لم يمت على الصليب. إذا أستاذي كثر، ليست فرقة مهرطقة واحدة، يبدو أن الفرق المهرطقة كثيرة جدا في القرن الميلادي الأول. الأستاذ الكريم لم يحدثني في مسألة وراثة الخطية، لا أدري لماذا يتركها الأستاذ الكريم، لمن يتركها وإلى متى يتركها؟ لماذا أرث ذنب آدم وآدم لم يستأذني في هذا الذنب؟ الأستاذ يقول من قام بهذا الخداع؟
الذي قام بهذا الخداع يا أستاذ أولئك الذين كتبوا من عندياتهم ونسبوا الكلام إلى الله. كم قصص الذين قالوا عن كتابة هؤلاء بأنها كلام الله، هؤلاء هم الذين خدعوا. فجاء محمد صلى الله عليه وسلم ليكشف هذا الخداع. يقول الأستاذ هل يعدم الله وسيلة لإنقاذ المسيح إلا أن يصلب غير المسيح، يصلب يهوذا الأسخريوطي؟ أبدا لا يعدم الله وسيلة. لكن أنا أسألك، هل يعدم الرب العظيم وسيلة ليكفر خطايانا ويردنا إلى جادة الصواب ويزيل عنا اسم الخطيئة وأثر الخطيئة؟ ما وجد الرب وسيلة إلا أن ينزل ابنه ويبصق عليه ورأت كده ينصلب وينضرب ويموت ويموت عشان ربنا يسامحنا؟ هو الرب ما وجد إلا هذه الطريقة يا أستاذ؟ عجيب كلامك يا أخوة يا كرام. الأستاذ الكريم أريد أن أنبهه بأن الخطيئة الذي وقع فيها هي حواء وليس آدم. في مزاز الأولى 2 على 14 آدم لم يهوى لكن المرأة أغويت فحصلت في التعدي. واحد شخص هو الذي أخطأ، هو مين؟ هو حواء. لأنه كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم، رومية 5 على 12، إنسان واحد هو الذي أخطأ. سفر يشوع بن سيرا، هذا السفر إنما يؤمن به الكاثوليك والأرثوذكس، وبعضهم أي الأرثوذكس لا يدري أنه في كتابه. يقول يشوع بن سيرا من المرأة نشأت الخطيئة، من المرأة نشأت الخطيئة وبسببها نموت جميعا، وبسببها نموت جميعا. لو سألنا الأستاذ الكريم لماذا جاء المسيح عليه الصلاة والسلام، لماذا جاء إلى الأرض؟ سيقول من أجل تكفير الخطيئة. لكن المسيح لا يدري شيئا عن هذا الكلام، لا يدري أبدا، لأنه قال قبل حادثة الصلب يوحنا 17 على 5 أنا نجدتك على الأرض، العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أتممته، أنا أتممت مهمتي على الأرض. متى قال هذا؟ قبل حادثة الصلب بزمن طويل يا أستاذ. هل المسيح جاء ليصلب وهو الذي كان يصرخ حسب كتابك على الصليب: إلي إلي لما سبقتني، إلهي إلهي لماذا تركتني؟ لا أبدا يا أستاذ، لو كان يدري بأنه قد جاء من أجل أن يصرخ لما صرخ ذلك الصراخ، ولما جلس في بستان جثمان يدعو الله عز وجل فيقول: إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس، الذي قدم تضرعات واستغاثات للقادر أن يخلصه من الموت.
شكرا جزيلا. حاجات كتير لازم الواحد يرد عليها، والا يتقال عليه انك انت ما ردتش، وانا مش عارف اجيب الوقت ازاي. اولا ارجو ان تقول اذا كان الحديث ده ضعيف ولا مش ضعيف، وانا ما اعرفش انت تعرفوا كتابته ازاي، ده ضعيف وده قوي وده متشابك وده ما عمل أدمية من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، وأنه لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأزلفها، أي فتوضع في ميزان الحسنات 70 ضعفا. يعني أحب أعرف برضه إذا كان ده ضعيف ولا مش ضعيف. الآية اللي أنت سألت عليها كتير، وأنا أقول لحضرتك واضح بتمام في إنجيل في رسالة يوحنا الأولى 3:9: كل من هو مولود من الله لا يفعل خطية، لأن زرعه يثبت فيه، ولا يستطيع أن يخطئ لأنه مولود من الله. ولكن لابد أن تفهم أن هناك خطية للموت وخطية لغير الموت، لأن هذا الذي يقول هذا الكلام يقول: إن قلنا أننا لا نخطئ في رسالة يوحنا الأولى 1:7 نجعله كاذبا، ولكن إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. ويقول أيضا: ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطيئة. دي 1 يوحنا 1:7. أرجو أن أوضح لك حقيقة بأن السيد المسيح كان يعرف جاي عشان إيه. لقد قال لهم: إن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم ويقدم نفسه فدية عن كثيرين. وقال أيضا لليهود: والخبز الذي أنا أعطيه هو جسدي الذي أبذله من أجل خلاص العالم. فهو يعلم ماذا يقول، كون إن هو كان بدموع وتضرعات من الضروري ان هو لازم تفهم. ولولا ان صعوبة ان الله يأتي لفداء البشر لما كان لابد ان يوضح ليس فقط بنبوات بل بقصص ورموز. فانت بتقول مالنا ومال اسماعيل واسحاق؟ لا يا حبيبي، هذه رمز لصلب السيد المسيح، خذ ابنك وحيدا وقدمه لي على الصليب. واعتقد ان السيد المسيح اوضح ذلك حينما قال لليهود عن مثل الكرامين الارضياء، واعتقد انك تعلم هذا المثل. دعني أجيب مثل الكرامين. القصة بتاعت مثل الكرامين الأرضية أعتقد اللي ما يعرفهاش، إن إنسان بنى قصر وودى للكرامين بعض العبيد حتى يأتوا بثمر القصر، فضربوهم وشكوهم، وبعدين يقول لهم: وإذ كان له ابن وحيد محبوب لأبيه قال: أرسل ابني لعلهم يهبون ابني. فقالوا: هذا هو الوارث، هلما نقتله فيكون لنا الميراث. وهنا يقول: إذ كان له ابن وحيد محبوب لأبيه، ويشرح لأن هو على مستوى آخر غير العبيد اللي اتبعوا، وأن كل المرسلين قبل كده كانوا عبيدي مرسلين، أما هو فابن وحيد مولود لأبيه. ما عرفش أنا مش مرتب نفسي كويس، نترك مثل الكرامين والصرف بتاعه، أكتفي باللي أنا قلته وأقول أن لولا أن الله يعلم صعوبة أن الإنسان يفهم حقيقة أنه سيأتي لفداء البشر لما أعد كثير من الرموز والنبوات. فالذبائح في العهد القديم كانت ترمز إليه، ولا نقول نصوص فقط، لأن أنا لو جبت نصوص سهل أنك تقول لي محرف، ولكن حينما نتكلم عن طقس الذبائح لازم تفهم. فكان طقس الذبائح يشير إليه، كيف يشير الذبائح للسيد المسيح؟ المسيح هو الله المتجسد، الله وقد اتخذ جسدا، يشار إليه بالذبائح. كيف؟ أول حاجة في الذبيحة أن تكون من الحيوانات الطاهرة التي بلا عيب، والحيوان الطاهر الذي بلا عيب يرمز للسيد المسيح، لأن الإنسان لا يمكن أن يرمز للمسيح، الإنسان خاطئ والمسيح بلا خطية. قال له تأخذ حيوان طاهر ويكون بلا عيب، تتريقوا وتقولوا إلهكم خروف، ولكن الحقيقة أن الخروف ليس خاطئ، قد يكون حامل خطيئة. ولكن لأن السيد المسيح هو أيضا إنسان كامل وإله كامل، أراد أن يشير بأن الذبيح إنسان، فقال لإبراهيم خد ابنك وحيدا، لأن أنت مش فاهم إيه علاقة إبراهيم بالموضوع، خد ابنك وحيدا وقدمه لي مشرقة. ونسأل طالما الإنسان لا يصلح أن يرمز إلى السيد المسيح، لماذا تقول لإبراهيم خد ابنك وحيدا؟ يقول لأنه يريد أن يشير بأن الذبيح إنسان وليس خروف. ولكن في واقع الأمر إسحاق لم يذبح، بل فدي بذبح عظيم، لأن إسحاق مهما كان يرمز للمسيح ولكنه إنسان يقارب في الشبه فقط. عشان كده تأتي سارة وما تجيبش نسل تاني إلا إسحاق، ويأتي وقت يكون هذا بعد حوالي 90 سنة، أي من مستودع سارة الميت لكي ما يقارب المسيح ابن العذراء بقدر الإنجاب. فالذبائح تشير إلى السيد المسيح، وتشير لصعوبة فهم الإنسان حقيقة ذبح إله لفداء البشر. يأتي بعد كده كيف يشير إلى المسيح كإله حي. قال له تيجي في عيد الكفارة العظيم تأخذ ذبيحتين، تذبح واحدة والتانية تطلق في الصحراء، أحدهما تمثل الذبيح المسيح المصلوب، والتانية تمثل المسيح الحي الذي قام من بين الأموات. ويرى يوحنا في سفر الرؤيا خروف قائم كأنه مذبوح، هل هو قائم أم مذبوح؟ هو قائم كأنه مذبوح، يذبح ويحيى تاني. ومن هنا أتى ملك صادق يقدم الذبيحة بخبز وخمر، وهو الذي تقدم آليا، والذبائح بطلت لأن المسيح بمجيئه أبطل الذبائح. وأكتفي بهذا القدر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن مرة أخرى الأستاذ الكريم يعجز عن إجابتي عن واحد فقط مما ذكر. الأستاذ الكريم مولع بالاستشهاد بالأحاديث الضعيفة والموضوعة، فمن ذلك الحديث الذي ذكره عن الأضحية أنها تأتي يوم القيامة بأظلافها وأصوافها إلى آخره. مرة أخرى الأستاذ لا يعرف لماذا نحن ضعف الحديث. البخاري يا أستاذ الكريم يقول عن هذا الحديث بأنه منكر، لماذا؟ لأن في إسناده يحيى ابن عبد الله ابن نافع، عفوا، لأن فيه عبد الله ابن نافع قال عن الحديث، قال عنه الإمام البخاري منكر الحديث، وقال عنه النسائي متروك. الذهبي ضعفه لراوي آخر في سنده رجل اسمه سليمان، وهذا الرجل ضعيف. هناك عدة علل في هذا الحديث أستاذي، أرجو العلم الذي لا تجيده ألا تتحدث فيه. إن شاء الله بعد المناظرة نوضح لك لماذا نحن نضعف هذا الحديث ولماذا نصحح غيره، فالقضية عندنا وفق علم عظيم لم تعرفه أمة أخرى، إنه علم الجرح والتعديل. الأستاذ الكريم يقول بأنه لا يمكن للإنسان أن يفهم هذه العقيدة، والفعل هي لا يمكن أن تفهم، كيف يؤاخذ الإنسان بذنب لم يرتكبه؟ لذلك ينبغي أن نفهم بأن المسيح كان رمزه قد أتى في العهد القديم، وهي الذبائح، الذبائح كلها كانت ترمز إلى المسيح. من حق الأستاذ أيوب أن يقول لا، هذه الذبائح كانت ترمز للخروف الذي سيذبحه غدا عندما يزوره الشيخ أبو عبد الرحمن. لماذا يعتبر رمزك صحيح ورمز الأستاذ أيوب ليس بصحيح؟ قضية أخرى، الأستاذ الكريم يقول إسحاق لم يذبح وهو يرمز للمسيح. بالفعل إسحاق يرمز للمسيح لم يذبح، الذي ذبح هو غيره. من هو الذي ذبح؟ الذي ذبح يهوذا الأسخريوطي. لماذا ذبح يهوذا الأسخريوطي بدلا عن المسيح عليه الصلاة والسلام؟ حتى يكتمل الرمز في قصة الذبيح. أما قرأت يا أستاذي في سفر الأمثال 11:5 بر الكامل يقوم طريقه، أما الشرير فيسقط بشره، بر المستقيمين ينجيهم، وأما الغادرون فيؤخذون بفسادهم. الصديق ينجو من الضيق، ويأتي الشرير مكانه، ويأتي الشرير مكانه. فجاء يهوذا الأسخريوطي كما جاء الخروف في قصة الذبيح بدلا من المسيح عليه الصلاة والسلام. هذا ما يقوله كتابك يا أستاذ. الأمثال 21:18 يا أستاذ، الأشرار يكونون كفارة لخطايا الأبرار. الأشرار هم كفارة لخطايا الأبرار، مو المسيح البار كفارة لخطايا الأشرار. القضية صارت مقلوبة عندك يا أستاذ. المزمور 34:21، الشر يميت الشرير ومبغضو الصديق يعاقبون. عرفت يا أستاذ كيف نجى المسيح عليه الصلاة والسلام؟ الآن يا إخوة يا كرام، الأستاذ الكريم أحضر لنا نصا، لأن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم، وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. الأستاذ عنده معنى واحد للفداء، أن يموت الإنسان بدلا عن الآخرين. لا يا أستاذ، ليس هذا المعنى الوحيد للفداء يا أستاذ. اقرأ يا أستاذ ما يقوله كتابك في أعمال الرسل 7:35، هذا موسى الذي أنكروه قائلين من أقامك رئيسا وقاضيا، هذا أرسله الله رئيسا وفاديا. أرسله الله رئيسا وفاديا، فهو فادي، ولا يعني ذلك بأنه صلب تكفيرا عن خطايانا. التثنية 7:8، أخرجكم الرب بيد شديدة وفداكم. الرب فداكم يعني أنقذكم من بيت العبودية من يد فرعون ملك مصر. التثنية 21:8، اغفر لشعبك إسرائيل الذي فديت. فديت يعني أنقذت، غفرت، مش معناها الذي صلبت يا ربي نيابة عنه. إشعياء 49:7، هكذا قال الرب فادي إسرائيل. فادي إسرائيل، فالرب هو فادي إسرائيل، يعني هو الذي ينجيهم، هو الذي يحميهم، وليس معناه أن الرب بلاهوته الأقنوم الأول من أقانيم اللاهوت قد مات تكثيرا عن خطايانا، فهذا لا يقول به أحد من العقلاء.
الأستاذ الكريم عندما يقول بأن المسيح مات فدية عن كثيرين يرى بأن المسيح باختياره قد صلب، والنص لا يقول هذا يا أستاذ. النص يتحدث عن المسيح الذي كان يدعو في البستان. هو مش عارف أنه جاي عشان يصلب؟ لا هو عارف. طيب ليش يدعو هو في البستان؟ أن يصرف الله عنه كأس الموت. طيب لماذا هرب منهم مرارا وتكرارا عندما أرادوا القبض عليه؟ طيب لماذا طلب من التلاميذ أن يحضروا سيوفا للدفاع عنه؟ هل السيوف تستخدم للدفاع والقتل والقتال أم فقط لتقشير البطاطا؟ لماذا صرخ وهو على الصليب إلي إلي لما شابقت، إلهي لماذا تركتني؟ أما كان يدري بأنه قد جاء من أجل أن يصلب تكفيرا عن خطية الأستاذ يوسيفوس ومليارات من المسيحيين الذين سينجون فقط لأنهم يؤمنون بأن المسيح قد صلب كفارة عنهم، وبعد ذلك ليس عليهم أن يصوموا ولا أن يصلوا ولا أن على أن يصنعوا أي شيء من البر، يكفي فقط أن يؤمنوا بأن المسيح صلب نيابة عنهم وهنيئا لهم سيدخلون الجنة. أستاذ الكريم، أتدري أن بعض العلماء، حقيقة أنا حابب رأيك في بعض المسائل المتعلقة بالصلب بدل ما تنقلنا لقضايا ليس لنا علاقة فيها. أغسطينوس يرى بأن الإنسان لن يفدى إلا إذا آمن بالمسيح، وأنه من لم يؤمن بالمسيح فإنه لن يفدى، ويرى بأن الأطفال الذين ماتوا قبل التعميد سيذهبون إلى جهنم. وأيضا هناك رجل اسمه أكونياس له كتاب اسمه The Soma Theologica، خلينا ننقل لكم إياها يا إخوان، بلاش تكونوا تحت رحمة بلبل الإنجليزية منقذ السقار. هذا عنوان الكتاب. المهم يقول هذا الأستاذ أكونياس يقول سوف لا يتمتعون هؤلاء الأطفال الذين ماتوا قبل التعميد، سوف لا يتمتعون برؤية ملكوت الرب. أغسطينوس وأكويناس يرون بأن هؤلاء الأطفال محرومون بسبب خطيئة آدم، ليس بسبب ذنب أذنبوه. لذلك أغسطينوس في كتابه On Original Sin يقول بأنهم لن ينجوا إلا بالإيمان بالمسيح. الأطفال الذين ماتوا لن يؤمنوا، لن ينجوا إلا إذا آمنوا بالمسيح، وبالتالي هم وغيرهم من الأنبياء يعذبون بالنار. فمثلا يقول بطرس في رسالته الأولى 3:19 بأن المسيح ذهب فكرز للأرواح التي في السجن إذ عصت قديما حين كانت أنات الله تنتظر مرة في أيام نوح. فهؤلاء الأنبياء جميعا كانوا في النار ينتظرون المسيح الناجي، كل أعمالهم الصالحة التي صنعوها لا فائدة منها. لذلك الأستاذ بولس السلامة في كتابه مع المسيح يقول كانوا في أليمبوس أي جهنم مقر لأرواح الصالحين الأبرار، أبرار صالحين قاعدين فين؟ في جهنم، مقر لأرواح الصالحين الأبرار الذين أوصدت في وجوههم أبواب السماء بسبب خطيئة آدم الأولى، فلبثوا حتى مجيء آدم الثاني أي المسيح. عوض سمعان يقول مهما كانت عظمة موسى فإنه لولا نعمة المسيح لكان قد هلك واستحق عقابا أبديا. القديس أورجينوس يقول أظن أن مجيء الرب المخلص قد أفاد إبراهيم وإسحاق ويعقوب بغفران الله لهم. إذن هؤلاء الأنبياء جميعا كان مصيرهم إلى النار، لا ينقذهم من النار إلا أن يؤمنوا بالمسيح. طيب الأطفال الذين ماتوا قبل التعميد أيضا سيكون مصيرهم إلى النار، هل هذا يا أستاذ عدل؟ هل هذا عدل؟ طفل يموت لم يسمع بالمسيح يذهب به إلى النار، هل هذا من العدل يا أستاذ؟ أنبياء الله البررة، نوح الذي كان بارا في أجياله كما يقول الكتاب المقدس، هذا يذهب به إلى النار بسبب من؟ بسبب خطيئة آدم؟ أليس من الظلم يا أستاذ أن يدخل نوح النار بسبب آدم الذي عصى الله ولم يستأذنه؟ يا أستاذ إن هذا المعتقد العجيب الذي تبشر به لمعتقد بالفعل يثير اشمئزاز العقلاء، إذ كيف يعقل أن الله لا يقدر على غفران الخطيئة إلا بأن يرى دماء ابنه الوحيد تسيل على الصليب؟ أهلا وسهلا بالأستاذ يوسفوس، اتفضل أستاذي لك المايك.
شكرا جزيلا. فلنكمل أولا موضوع الذبائح ونرد على المعطى اللي حضرتك أشرتها. الذبائح كانت تشير إلى السيد المسيح، والذبائح انتهت بمجيء السيد المسيح، وهذه حقيقة، وتم هدم الهيكل ولا تقدم ذبائح. هرد بس اديني فرصة هرد على كل النقط اللي انت بتقول عليه. يعني انا اعمل ايه؟ انا ليه 10 دقائق؟ يعني انت خد 10 دقائق، كل واحد عايز 10 دقائق، اعمل ايه؟ ولكن الذي نريد ان نوضحه ان الذبائح انواع مختلفة. الذبائح لها سفر اسمه سفر اللاويين يشرح، هناك ذبيحة خطية وذبيحة اسم وذبيحة محرقة. ولو اعتقد ان يعني باختصار شديد هتكلم على نوعين، ذبيحة المحرقة وذبيحة الخطية. فذبيحة المحرقة كانت توضع كرائحة سرور للرب، لإرضاء الرب. أول من قدم هذه الذبيحة هابيل التي قبلت منه، وجاءت نار من السماء التهمت الذبيحة. قايين عارف كده أدل. وذبيحة المحرقة أيضا مثل ذبيحة نوح التي بعد الطوفان قدم ذبائح، فتنشم الله رائحة الرضا. يقول تنشم الله رائحة الرضا، إنه كان ينظر إلى ذبيحة المسيح التي تصالح الله بالإنسان وتشبه ذبيحة إسحاق، فإسحاق ذبيحة محرقة. كان ذبيحة المحرقة تتاخد وتتحط على الهيكل وتفحص بعناية وتقدم ويؤخذ دمها على الهيكل. أما ذبيحة الخطية فهي تختلف تماما في طقوسها عن ذبيحة المحرقة. يجي الشخص يحط ايده على الذبيحة ويعترف بخطاياه، يكون الحمل الذي يقدمه حامل خطية وليس خطية. تؤخذ هذه الذبيحة وتتعامل معاملة أخرى تماما، فهي لا تتراءى أمام الله وتصبح خارج المحاجة. ونسأل لماذا في أنواع من الذبائح، ولماذا في نظام كهنوت يقدم الذبائح؟ وأنا أسأل أخي المسلم، لماذا ليس عندك كهنوت يقدم الذبيحة؟ بتديها الأول واحد يقول جبار أذبح. ولماذا ليس عندك نوعيات الذبائح التي في عهد القديم؟ هل هذا تحريف أم أن الله يريد أن يقول لك شيئا؟ السيد نجمع بين كل أنواع الذبائح، فليس هناك ذبيحة تنفع ترمز للمسيح بالكامل. المسيح كذبيحة محرقة يقول من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب، والذبيح والمسيح كذبيحة محرقة يقول من أجل هذا أتيت، مجد ابنك ليمجدك ابنك أيضا. وتسأل هو لما بيقول العمل الذي أعملته كان قبل الصلب، أنت عايز يسيب الصلب؟ بيقول الآية دي تم حاجات كتير بيقولها وحتحصل بعد القيامة. لما قال للسامرية الماء الذي أعطيه ينبع لحياها أبدية، هل هي خدت هذا الماء ولا بعد القيامة أخذت الماء؟ الكنعانية التي قال لها لا تحسن أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب، هل خدت خبز البنين ولا بعد إيمانها
وقال لها عظيمة يا امرأتك هتاخد خبز البنين بعد القيامة. المسجد فيه يجمع بين عينه ذبيحة خطية وذبيحة محرقة. كذبيحة خطية يقول إن أمكن أن تعبر عني هذه الكأس، وكذبيحة محرقة يقول الكأس التي أعطاني الآن ألا أشربها؟ فالسيد المسيح الذي أتى إلى الصليب ويعتبره مجد ويقول من أجل السرور الموضوع أمامه، هو الذي أتى إلى الصليب متألما ومتمنعا من حمل خطايا البشر وهو القدوس. فليس من المعقول أن يحمل خطايا البشر بسرور، وهذا هو عثرة الصليب، وهذا هي العثرة التي ينطبق أعطيت لكيما تبحث من لا يفهم الصليب لن ينول الخلاص. تكلمت عن بعض النصوص عن فداء، وانا كما قلت لك ان كثيرا من القصص تشير الى المسيح، زي قصة ابراهيم يذبح ابنه الوحيد اسحاق، قصة شعب بني اسرائيل كلها تشير الى فداء. فخروف الفصح كان رمز للسيد المسيح، وكما ان كان خروف الفصح سببا لانهم يعبروا من ارض العبودية المسيح سببا لكي ما يخلصنا من ارض الشقاء. حاول تشوف ماذا قال السيد المسيح عن خروف الفصح، العهد القديم عن خروف الفصح. قال له يكون لكم رأس شهور السنة. ايه اهمية هذا؟ لا يأكل منه اغلب، اي ليس بينه وبين الله عهد. تأخذ في اليوم العاشر وتبقيه عندك اربع ايام وتسبحه في العشية. واسأل هل مصادفة بان عيد الاضحى في اليوم العاشر؟ سؤال يعني احب الاجابة عليه بقى. ولكن هم كانوا يشتروه في اليوم العاشر ويذبحوه في يوم 14 من الشهر. فكان خروف الفصح يرمز الى ذبيحة السيد المسيح. اغلف اي انه غير مختون، اي انه ليس بينه وبين الله عهد. وهذا ما يحدث الان حينما نقدم ذبيحة المسيح، لا يأخذ منها إلا من تم أن يكون عماده. فالعماد يدل بديل الختان. الختان كان عهدا قديما والعماد عهدا جديدا. معكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا أستاذي، المسيح الفديء الفداء الخروف الكفارة لا يأكل منه أغلف مثل خروف الفصح. إذن كل أغلف الآن يا إخوة لن يكون له نصيب في الكفارة. نهنيئا للمسلمين واليهود، فهؤلاء فقط ليسوا بالغلف، هؤلاء فقط هم المختونين، هم الذين سيتمتعون بالنجاة وبالكفارة المصلوب الخروف الفصح. أما الغلف فهؤلاء ليس لهم عهد وليس لهم كفارة. الأستاذ الكريم يقول العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته، مش معناها أنه أكمله، لا لا لا، معناها لم يكمله. مثلها مثل لما قال الماء الذي أعطيه، الماء الذي أعطيه زي قد أكملته، يعني بعدين. مين قال هذا يا أستاذ؟ أي لغة هذه التي أنت تتحدث فيها يا أستاذ؟ الأستاذ حدثنا طويلا عن أنواع الذبائح، وهذه الذبائح كما قلت لك أستاذ كانت ترمز لخروف السيد أيوب الذي سيذبحه غدا، ولم تكن ترمز للمسيح أبدا عليه الصلاة والسلام. فإذا كنت مصرا على أنها ترمز للمسيح، أخبرني كيف عرفت من الكتاب أنها كانت ترمز للمسيح وليس لخروف الشيخ أيوب. الأستاذ الكريم يقول مصادفة غريبة، هنا يشترى الخروف يوم 10 وعندنا المسلمين يذبح يوم 10، والله غريب جدا، مع أنه عندهم يذبح يوم 14. كأنه هذه، هل هذه مجرد مصادفة؟ لا أبدا أبدا، هذه تدل على أن المسلمين أيضا يذبحون كفارة نيابة عن إيش؟ عن الخطايا اللي كانوا عملها أبوهم آدم وأحفاده من بعده. من قال هذا يا أستاذ؟ لماذا تقول النصوص ما لم تقله؟ طيب بتعرف يا أستاذ أنه كمان بيصير نذبح الذبيحة في يوم 11، وبيصير نذبحها في يوم 12، وبيصير نذبحها في يوم 13، وما بيصير نذبحها في يوم 14؟ إيش رأيك يا أستاذ؟ فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن ذبيحتنا تختلف عن ذبيحتكم. عموما يا أستاذي يا كريم، أنا قلت لك لن تجد وقتا للإجابة عن أسئلتي، وما قلته قد كان. يا إخوة يا كرام، سأقرأ لكم هذا النص في متى 15:22: ارحمني المرأة الكنعانية تصرخ خلف داود المسيح تقول: ارحمني يا سيد يا ابن داود، ابنتي مجنونة جدا. فلم يجبها بكلمة ولا رد عليها، فتقدم تلاميذه وطلبوا إليه قائلين: اصرفها لأنها تصيح وراءنا، زعجتنا، طبلت راسنا حتنقرع من وراها. فأجاب وقال: لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة، اللي هم الأهل الختان، أما الغل فليس لي فيه النصيب. فأتت وسجدت له قائلة: يا سيد أعني. فأجاب وقال: ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. مين الكلاب؟ يعني إحنا الذين لا لسنا من بني إسرائيل. فقالت: يا سيد نعم، والكلاب تأكل من الفتات الذي يسقط من مائدة أربابها. رضيت أن تكون من الكلاب لما تحنن عليها عندها وقال لها: عظيم إيمانك يا امرأة، ليكن لك ما تريدين. أنا أسأل يا سيد أيوب، هذا الذي رفض أن يشفي كنعانية تسجد بين قدميه وتطلب منه أن يشفي ابنتها، رفض أن يسجدها، هل هذا صلب تكفيرا لخطايا الكنعانيين والفينيقيين والآشوريين وغيرهم؟ عجيب جدا، إنه يرفض أن يعمل خيرا لهذه المرأة، حيصلب تكفيرا عن خطيئتها؟ أبدا أبدا يا أستاذ، فهو فقط للغل، فهو فقط لأهل الختان، أما الغل فليس لهم نصيب من الكفارة كما ذكر حضرتك. أقول يا إخوة يا كرام، المسيح عليه الصلاة والسلام أمر الأستاذ القس يوسفوس أن يقيم ناموس الله تبارك وتعالى، لكن الأستاذ قال بأن المسيح أعفاه عندما صلب كفارة عنه، أعفاه من كل الأوامر التي جاءت في العهد القديم أو من جلها، فهو لذلك لا يقيم كلمات الناموس. لماذا؟ لأن المسيح قد صلب تكفيرا عن خطاياه التي سيصنعها، ومنها أنه لا يطبق الناموس، مع أن المسيح عليه الصلاة والسلام يقول: لا تظنوا أني جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء، ما جئت لأنقض بل لأكمل. لكن الأستاذ يقول لا، يقول لا، هو صلب من أجل أن يكمل الناموس، يعني هو يتحمل عنا كل هذه الأوامر الموجودة في العهد القديم. يرد على الأستاذ المسيح بقوله في متى 23:1: على كرسي موسى، خاطب يسوع الجموع وتلاميذه قائلا: على كرسي موسى جلس الكتبة والفريسيون، فكل ما قالوا لكم أن تحفظوه فاحفظوه وافعلوه، فاحفظوه وافعلوه. لكنهم لن يسمعوا كلام المسيح، بل اعتبروا ما قاله الكتبة منسوخا بصلب المسيح. فكل ما قالوا لكم أن تحفظوه فاحفظوه وافعلوه، ولكن حسب أعمالهم لا تعملوا، لأنهم يقولون ولا يفعلون. الأستاذ ترك كلام المسيح وجرى خلف بولس، بولس الذي يقول لهم: أما ما عتق وشاخ فهو قريب من الإضمحلال. عفوا، ليس بولس الذي قال هذا الكلام، أنا أعتذر، هذا الكاتب المجهول لرسالة العبرانيين في 8:13. ويقول أيضا هذا الكاتب: فإنه لو كان الأول، أي العهد القديم، بلا عيب لما طلب موضع اللثاني. لكن بولس في رسالته إلى أهل غلاطية يقول عن الأستاذ القس يوسفوس: المسيح افتدانا من لعنة الناموس. المسيح صار لعنة، صار ملعونا، صار مطرودا من رحمة الله. لماذا؟ من أجل الأستاذ أن لا يطيع الله وأن لا ينفذ شرائع العهد القديم، بل يتركها جميعا، يتركها جميعا. لماذا؟ لأن المسيح افتداه على الصليب وعلق نيابة عنه وصار ملعونا من الله تبارك وتعالى من أجل أن يفعل ما يشاء الأستاذ. هذه العقيدة يا إخوة لا يعرفها المسيح عليه الصلاة والسلام. المسيح طلب منهم أن يقيموا الشريعة، أن يقيموا الناموس. لفي إنجيل متى 19:16 قال له: أيها المعلم الصالح، أي صلاح أعمل لتكون لي الحياة الأبدية؟ فكان من إجابة المسيح: إن أردت أن تدخل الحياة فاحفظ الوصايا، احفظ وصايا التوراة، طبق الكتاب المقدس، طبق تعاليم الكتاب المقدس. لكن حضرتكم نسختم كل كلام الكتاب المقدس، كل قوانين الله تركتوها. يا إخوة يا كرام، تلاميذ المسيح هل كانوا يعرفون أن المسيح سيصلب تكفيرا عنهم؟ يقول مرقس في 9:30 كان يعلم تلاميذه ويقول لهم: إن ابن الإنسان يسلم إلى أيدي الناس فيقتلونه، وبعد أن يقتل يقوم في اليوم الثالث. أما هم فلم يفهموا القول وخافوا أن يسألوه. تلاميذ المسيح اللي كانوا جالسين مع المسيح طول الزمان ده ما عرفوا بأن المسيح سيصلب أصلا، حتى يعلموا بأنه سيصلب تكفيرا عن خطاياهم. لذلك البروفيسور شارل جنيبر يقول: إن موت عيسى في نظر الاثني عشر ليس بالتضحية التكفيرية، ليس بالتضحية التكفيرية. والفداء الذي كانوا يرقبونه من المسيح لم يكن الفداء الذي يتحدث عنه الأستاذ، إنما كان التخليص من العبودية. لوقا 24:17 قصة التلميذين المنطلقين إلى عمواس، المسيح شافهم هم زعلانين فقال لهما: ما هذا الكلام الذي تتطارحان به وأنتما ماشيان عابسين؟ ليه زعلانين؟ فقالوا: كيف أسلمه رؤساء الكهنة وحكامنا لقضاء الموت وصلبوه، ونحن كنا نرجو أنه هو المزمع أن يفدي إسرائيل، كنا نحسب هو الذي سيفدي إسرائيل. يفديهم كيف يعني؟ يعني ينقذهم، ينصرهم، هذا اللي إحنا كنا حاسبينه. لكن لم يحصل الأمر الذي كنا ننتظره. يقول القس الخضري، يوسف الخضري، في كتابه تاريخ الفكر المسيحي المجلد الأول 378: كلمة يفدي هنا لا تعني ما نفهمه نحن حاليا، أي فداء الخاطئ من خطاياه، بل تعني أنه ينقذ ويحرر، فليس معناها الفداء الذي تتحدث عنه أنت يا أستاذ. النسوة التي رأينا المسيح وهو يصلب في لوقا 23:48 رجعوا هم زعلانين. ليش؟ لأنه ما بيعرفوا أن المسيح الآن صلب من أجل خطاياهم. وكل الجموع الذين كانوا مجتمعين لهذا المنظر لما أبصروا ما كان رجعوا وهم يقرعون صدورهم، رجعوا وهم يقرعون صدورهم زعلانين. ليش؟ لأن المسيح صلب. ولو كانوا يعلمون أن المسيح صلب من أجل أن يكفر خطاياهم وخطايا المسيحيين في القرن 21 لكان رجعوا وهم فرحين، ما رجعوا هم يقرعون صدورهم من الحزن. إذن يا إخوة، تلاميذ المسيح ما كانوا يفهمون هذا المعنى التكفيري الذي يبشر به الأستاذ القس يوسيفوس، ما عندهم خبر عنه أبدا أبدا، ما عندهم خبر بأن المسيح حين يصلب هم مش مطلوب منهم أن يعبدوا الله، مش مطلوب منهم أن يلتزموا بالناموس. بالعكس، كانوا يفهمون بأن المسيح أمرهم كل ما قالوه لكم اللي هم الكتبة على كرسي موسى جلس الكتبة والفريسيون، فكل ما قالوا لكم أن تحفظوه فاحفظوه وافعلوه، لكنكم لم تحفظوا ولم تفعلوا. فضل أستاذي يا كرمي.
السيد المسيح قال للتلاميذ: أن لي أمورا كثيرة لأقول لكم، ولكن لا تستطيعوا أن تحتملوا الآن. أما حينما يأتي روح الله هو يعلمكم بكل شيء. ده مضمون الكلام اللي قاله السيد المسيح لتلاميذه. ولكن هذا لا يعني بأنه صرح كثيرا أنه سيصلب. في مرقس 9:31-32: إن ابن الإنسان يسلم إلى أيدي الناس فيقتلونه، وبعد أن يقتل يقوم في اليوم الثالث. مادة 17 إن ابن الإنسان سوف يسلم العيد الناس فيقتلونه وفي اليوم الثالث يقوم. لوقا 9:44 ضعوا أنتم هذا الكلام في أذانكم إن ابن الإنسان سوف يسلم العيد الناس. لقد كان يعلم بوضوح حقيقة أنه سيقوم ويصلب ويقوم. بل ضعوا هذا الكلام في أذانكم يعني معناها أن يحطوا دي حلقة في ودنه. ويقول فيما كانوا يترددون في الجليل أي أنه درس متكرر أنه سيصلب. لم يفهموا لأن روح الله لم يكن في داخلهم. فبطل بطرس بعد ما حصل روح الله في داخله وماذا قال وهذا ما قال: إن لي أمور كثيرة لأقول لكم. وهذا ما قاله أيضا حينما قال وأنا إن ارتفعت أكذب إلي الجميع. وهذا ما قلته لك سابقا ولم تفهمه. إن لم تمت حبة الحنطة وتبقى وحدها، ولكن إن ماتت تأتي بثمر كثير. خروف الفصح كان للذي بينه وبين الله عهد، والعهد هو الختام. وإنت سألتني وأنا أجبتك وافتكرت إنك أنت حطيتني في مأزق. تثنية يقول: اختنوا غرلة قلوبكم. فالهدف من الختام ليس جزءا ظاهرا ولكن القلب. وهذا ما قاله استفانوس لما استشهد حينما قال لليهود: ايها الغلف الغير مختونين بالاذان. فالختام كان رمزا للمعمودية، ودائما الرمز لا يكون مطابق للمرموز اليه. ما هو المن السماوي كان رمزا للمسيح، وقال لهم: اباؤكم اكلوا المن في البريه وماتوا، انا هو خبز الحياه، من ياكلني يحيا بي. وقالوا: مين اليس هذا ابن يوسف الذي نعرف ابوه وامه، كيف يقول نزلت من السماء؟ وفي مره ثانيه يقول: كيف يعطينا هذا جسده لنأكله. فالختام كان رمزا للمعمودية. زمان كان فيه غير مفتون وأممي، الآن فيه الذين قبلوه والذين لا يقبلوه، الذين تعمدوا والذين رفضوه. أما الذين قبلوه أعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله. تتكلم عن الكنعانية، وأنا قلت لحضرتك مرة قبل كده وأعتقد أنك أنت كنت موجود، لكن أقولها مرة أخرى: الكنعانية طلبت أن يشهي بنتها، لم تطلب خبز البنين. هو يريد أن يخلصها، هو أتى لهذا الهدف. الكنعانية كانت في أثناء عبادتهم يقومون بأعمال جنسية في طقوس العبادة بتاعتهم، وعشان كده اليهود كانوا يسموهم كلاب. وهو حينما قال لها: ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب، هي فهمت، أنت ما فهمتش، هي فهمت إن ما كانش المفروض تيجي للمسيح وهي لسه عاملة طقوس النجاسة وجاية تطلب، ولكن هو أراد أنها تعترف. فكان هذا يعتبر اعتراف لما بتقول له: والكلاب أيضا. فاعترفت أنها كلبة تأخذ من البيت. أعظيم إيمانك، ستأخذين من خبز البنين. وشفى بالدهب. فالإيمان بالمسيح ليس حكرا على اليهود، ولكن لأي واحد يريد أن يقبل. أود أن أوضح أنه ما من شك أن هؤلاء الذين كتبوا الكتاب المقدس كانوا يعلمون أنه ستأتي واحد ينكر عملية الصلب والفداء. فإذا كانوا محرفين فلنقل أنهم حرفوا بإلهام من الله. لقد ذكروا تفاصيل كثيرة جدا عن الصلب. القبر ذكروا فيه أكثر من 32 موضع أنه قبر جديد منحوت في صخر قريب من مكان الذي يوضع بجوار الصليب يملكه يوسف الرامي. شرح دقيق عن القبر. النساء لم تكن تعلم بأن المسيح أتى للفداء. لا، هي تعلم أن المسيح سيخلصهم، ولكن ما كانوش فاهمين أن الخلاص لا ينتج من صلبه، لا هم ولا الاثنين اللي كانوا ماشيين بالتلميذي عنواس. كانوا يعتقدوا بأن هو اللي هيخلص إسرائيل وهو اللي هيبني إسرائيل، لكن ما اتخذش في مخهم أن الموت هو الطريقة. عشان كده استحق أن يقول لهم أيها الغبيان، وأخذ يفسر لهم الكلام. حينئذ يقول فتح إذنهم ليعرفوا الكتب. حقيقة صلب السيد المسيح واضحة تماما، بدليل ان هو لما قال لهم بتتكلموا عن ايه، قالوا له انت من البلد دي ما انتش عارف ايه اللي حصل. ان المسيح والناس قالوا انه قام النهاردة، فكان الجميع يعرفوها. ونتكلم عن كيف مريم المجدلية ذهبت فجر الاحد. ولكن هتقول لي ان الوقت خلص. انا بقيت تعبان كده، انا ساعتين ونص ومش هقدر اكمل زيادة عن كده. افتكي بهذا القدر ومعاكم المية. طيب اديك شكرا انك اديتني فيها زيادة. المرأة رتبت انها تذهب الى البستان في فجر الاحد. المسيح يوم الجمعة في يوم الفصح صلب، ما كانش فيه وقت عشان يغسل. شافت ان هما نزلوه بسرعة ولفوه في كتان وضياء وأضاف وحطوه. شافت ان ده ما يصحش، ولكن لا يعمل يوم السبت، فجت من فجر الاحد. كان مقدر بانه يدفن مع الاشرار. هكذا اي واحد بيتطلب له مقبر اسمه مقبرة الأشرار. أراد يوسف من رجل من الرامة ينقذه من هذا المصير. طلب إذن من بيلاطس فوهبوا له الطلب. لو هي شافت إن هو اتحط في مقبرة الأشرار أو إن هو ما تغسلش كويس ما كانتش ركيبة ترجع. لكن هي شافت إن هو وضع في مقبرة خاصة بيه وإنه ما تغسلش كويس، فراحت لكلمة تعلن القيامة، وما كانش هدفها كده. ولكن هذه لها نبوة. وجعل مع الأشرار قبره ومع غني عند موته. هذه التفسيرية الصغيرة لها نبوة في العهد القديم، أي أنه كان مقدرا أن يقبر مع الأشرار، ولكنه قبر مع قبر الرجل الغني يوسف الرابع. وشكرا على ديانة دهان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن يا إخوة، النسوة التي أتينا لزيارة قبر المسيح هم ما كانوا فاهمين أن المسيح انصلب علشان يكفر خطيئتهم، مثل التلميذين الغبيين. كلام صحيح جدا يا أستاذ، بس الغريب تبريرك لمجيئهم. حضرتك بتقول ان هم جاءوا لانه المسيح ما تكفن منيح وما تغسل منيح. خليني اقرأ لك بس الفقرة دي من يوحنا 19 على 39. جاء ايضا نقديموس الذي اتى اولا الى يسوع ليلا وهو حامل مزيج مر وعود نحو 100 من، فأخذ جسد يسوع ولفاه بأكفان مع الأطياف كما لليهود عادة أن يكفنوا. كل هذا يا أستاذ 100 من، 100 من ولسه ما تغسل مظبوط. إيش ده يا راجل؟ يا راجل لو سيارة مشحمة ب100 من بتصير نظيفة. إيش الكلام اللي بتنسبوه للمسيح يا جماعة؟ اتقوا الله عز وجل. 100 من وأطياب ومر ودهن وتكفين، وبعد كده كله ده ما كفى، كله ده ما نظفه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الأستاذ الكريم يقول هو الكنعانية اللي جاءت له يريد أن يخلصها، هي بتدور على الشفاء هو يريد أن يخلصها. يا أستاذ المسيح يقول لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. مشكلة قال للتلاميذ أنا ما أرسلت لأجل هذه، أنا أرسلت لخراب بيت إسرائيل الضالة، وأنت حضرتك بتقول إنه هي جاية مش طالبة الخلاص، مو مش جاية عشان يخلصها أصلا. طيب الأستاذ الكريم، الأستاذ الكريم يعني ترك كالعادة الكثير والكثير من النقاط التي أنا أثرتها ولم يتطرق لها لا من قريب ولا من بعيد. يا إخوة يا كرام، من أين جاءت هذه العقيدة؟ من أين جاء الأستاذ يوسيفوس والرسول بولس بهذه العقيدة؟ لقد جاءوا بها من الأمم الوثنية، كما قال سفر الملوك في الثاني في الإصحاح 17، وصاروا باطلا وراء الأمم الذين حولهم والذين أمرهم الرب ألا يعملوا مثلهم. فماذا حصل؟ عملوا مثلهم، فغضب الرب جدا على إسرائيل ونحاهم من أمامه. بالمناسبة حضرتك قل بأن هم الجماعة دولة كانوا بيعملوا بعبادتهم، كانوا يمارسون الرذيلة، ولم يمر عليك يا أستاذ بأن بني إسرائيل كانوا يصنعون ذلك، لم يمر عليك بأن أحد قضاتهم لما سمع بأن أبناءه يضاجعون البنات عند باب خيمة الاجتماع غضب عليهم وقال لهم يعني هذا لا يليق بكم، هذا لا يليق بكم. ولعل الإخوة يحضرونه لك من سفر القضاء أو من سفر صموئيل. الآن يا إخوة من أين أتوا بهذه العقيدة؟ هذه عقيدة منقولة عن الوثنيات السابقة. المؤرخ هورينور ويليامز يقول أن من تضرعات البوذيين إني مذنب ومرتكب للخطيئة وطبيعتي شريرة وحملتني أمي بالإثم، فخلصني يا ذا العين الحندوقية، يا مخلص الخاطئين، يا مزيل الآثام والذنوب. يرون بأنهم يولدون وهم يحملون الذنب، ففكرة الذنب المحمول هذه فكرة وثنية. فكرة أنه ينبغي أن يكون هناك فادي أيضا فكرة وثنية. البابليون كانوا يأتون بمجرم، أو الأمم البدائية كانت تأتي بمجرم فتضع عليه الخطيئة وتقتله نيابة عن بقية الشعب، والبابليون كانوا يلبسون هذا الملك أثواب ملكية لكي يصلب تكفيرا عن خطاياهم. اليهود أيضا كانوا يصنعون هذا الأمر، فيأتون عند الكاهن بجدي حي يعترفون عليه بجميع الذنوب، فإذا اعترفوا عليه بجميع الذنوب قتل هذا الجدي أو أطلق في البرية ليحمل الخطايا بعيدا عن بني إسرائيل. فكرة الآلهة التي تنزل لتفدي البشر هذه فكرة موجودة قديما. السير آرثر فندلاي في كتابه صخرة الحق يذكر أسماء 16 شخصا إلها متجسدا في أقنومه الثاني صلب أو مات تكفيرا عن الخطايا، منهم أوزوريوس في 1700 قبل الميلاد، بعل في بابل 1200 قبل الميلاد، أليس في فرجيا 1170 قبل الميلاد، ناموس في سوريا 1160، إديوس فيوس في اليونان 1100 قبل الميلاد، وهكذا كريشنا في عام 1000 قبل الميلاد في الهند، أندرا في التبت في الصين 725 قبل الميلاد، بوذا في الصين 560 قبل الميلاد، متراس في فارس 400 قبل الميلاد. كل هؤلاء آلهة صلبوا تكفيرا عن خطايا ذنوبهم. إنها عقيدة قديمة، إنها عقيدة قديمة. جاء في إحدى الترنيمات البوذية عن بوذا: عانيت الاضطهاد والامتهان والسجن والموت والقتل بصبر وحب عظيم لجلب السعادة للناس وسامحت المسيئين إليك. نفس الكلام الذي يقوله القس يوسيفوس عن المسيح. ميكس مولر في كتابه تاريخ الآداب السنسكريتية يقول البوذيون يزعمون أن بوذا قال دعوا الآثام التي ارتكبت في هذا العالم تقع عليه كي يخلص العالم، كي يخلص العالم. المؤرخ بونياك في كتابه عقيدة المصريين يقول: يعد المصريون أوزوريس أحد مخلصي الناس، وأنه بسبب جده لعمل الصلاح يلاقي اضطهادا، وبمقاومته للخطايا يقهر ويقتل. العلامة دوان المؤرخ في كتابه خرافات التوراة والإنجيل وما يماثلها في الديانات الأخرى يقول مثل ذلك، يقول: هذه عقيدة مصرية أخذها اليهود والنصارى من المصريين. القسيس جورج كوكس يتحدث عن اعتقاد الهنود في كريشنا فيقول: يصفون كريشنا بالبطل الودي المملوء لاهوتا لأنه قدم شخصه ذبيحة. المؤرخ دوان في كتاب خرافات التوراة والإنجيل يقول: يعتقد الهنود بأن كريشنا المولود البكر الذي هو نفس الإله فشنوا الذي لا ابتداء له ولا انتهاء له تحرك حنوا كي يخلص الأرض من ثقل حملها، فأتاها وخلص الإنسان بتقديم نفسه ذبيحة عنه، مثله يقوله العلامة هوك. العلامة دوان يقول أيضا: إن تصور الخلاص بواسطة تقديم أحد الآلهة ذبيحة فداء عن الخطيئة قديم العهد جدا عند الهنود والوثنيين. المؤرخ هيجن في كتابه الأنكلوسكسنز يقول أيضا بأن أهل النيباد اعتقدوا بأن معبودهم إندرا قد سفك دمه على الصليب وثقب بالمسامير كي يخلص الناس من ذنوبهم فهذه يا أستاذ كما ترى عقيدة وثنية معروفة عند الأمم الوثنية السابقة. قضية نزول المسيح إلى الجحيم، أنه ذهب ليكرز الأرواح التي في السجن كما في أعمال في بطرس 3 على 19، وأيضا في أعمال الرسل قريب من هذا المعنى 3 على 31. والقديس كريستوم يقول في عام 347: لا ينكر نزول المسيح إلى الجحيم إلا الكافر. أقول هذه العقيدة أيضا عقيدة قديمة قالت بها الأمم الوثنية، عابدو كريشنا يقولون بأنه نزل إلى الجحيم فخلص الأرواح التي في السجن، عابدو زورستر وأدونيس وهرقل وعطارد وكوتز ولوكوتل كل هؤلاء يقولون بأنه قد صلبت آلهتهم من أجل تكفير الخطايا. لذلك الأب جيمستيد المحاضر في جامعة أكسفورد يحاول تبرير هذا التشابه فيقول: سر لاهوتي، كيف تشابهت هذه الأمم الوثنية مع المسيحية؟ يقول: سر لاهوتي فوق عقول البشر وليس من الممكن تفسيره حسب تفسير وتصورات هؤلاء البشر. كيف هؤلاء فهموا هذه العقيدة؟ هو مش عارف، لكن الله عز وجل يقول: ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. هذا القول من أين أتوا به؟ مشابهة للوثنيات السابقة. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. لا تتبعوا أهواء هؤلاء، دعوكم من أهوائهم، اسمعوا إلى كلام المسيح عليه الصلاة والسلام، اسمعوا إلى الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. هذا إذا أردتم أن تفوزوا بالحياة الأبدية. أيها الإخوة الكرام، من أراد دخول الحياة الأبدية فعليه بكلام المسيح، ليس بكلام الأستاذ يوسفوس والمجامع من قبل التي تقول بأن المسيح صلب من أجل أن يكفر خطايانا. فالمسيح لم يقل ذلك، إنما قال في متى 5 على 20: فإني أقول لكم إن لم يزد بركم على الكتبة والفريسيين فلن تدخلوا ملكوت السماوات. إذا لن تتبعوا الوصايا لن تدخلوا الجنة، وأنتم تركتم وصايا المسيح الذي أمركم أن تعملوا بحسب ما قال الكتبة، لا أن تعملوا بحسب أعمالهم ولا بحسب مجامع الكنيسة. إذن يا إخوة يا كرام، هكذا ترون أن هذه العقيدة عقيدة وثنية منحولة عن الأمم السابقة.
شكرا. أنا تعليقي أن عقيدة صلب الكتاب إذا كان هناك ما يشبهها فالشيطان الذي يريد ضلال الناس أصاب هذا كله اللي موجود. انا مش حاجة مذاكرة، انا تعليق بس. انا الكتاب المقدس لم يكتفي بالنبوات ولم يكتفي بقصص ترمز الى الصلاة ولم يكتفي بذبائح وطقوس ولم يكتفي بملك صادق الذي اتى يقدم الذبيحة وخبز وخمر ولم يكتفي بانه نزل 40 سنة من لليهود وقال لهم انها كانت ترمز الي وأباؤكم أقلوا ثماني في المالية وماتوا. هناك كثير من النبوات حينما يقول بذلت ظهري للضاربين وأدي للناتفين وجهي لم أستر عن العار والبصق، حينما يقول ويكون في ذلك اليوم يقول السيد الرب إني أغيب الشمس في الظهر وأقتم الأرض في يوم نور عاموس 8-9 وهو مذبوح لأجل معاصينا مسحوق لأجل أثامنا تأديب سلمنا عليه وبجراحاته شفينا. هناك في العهد القديم والعهد الجديد ما يكفيك لأن تنظر إلى الخلاص، أما إذا أردت أن تتبع من يعطيك شكا فهذا هو اختيارك، هذا هو اختيار. أكتب هذا القدر وأنا اكزوستد وتعبت بما فيه كفاية. اسمحوا لي أنا مش حاضر أرد على أسئلة. شكرا. أنا كان المفروض من 2-4 دلوقتي 5 يعني أنا فضلت إن الساعة دي تبقى مناظرات لأن كثير من النقط بتصاب وأحسن أن احنا نشرح بدل ما يتشتت الموضوع بأسئلة أخرى. وشكرا لحسن استماعكم واسألوا الله الجماعة دول بيقولوا إيه لعل يكون الله مرشدا وصدقا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن يا إخوة ليس عند الأستاذ إلا موعظة لكم أن تسألوا الله أن يريكم الحق، فأنا أقول لكم جميعا اعملوا بنصيحة الأستاذ فاسألوا الله عز وجل أن يبصركم بالحق وأن يجعلكم من أتباع الحق. إذن يا إخوة يا كرام، الأستاذ الكريم عنده بعض النصوص المتناثرة أحضرها من العهد القديم، ضربت وجه بذلت ظهري للضاربين خدي للناتفين، خلاها هي المسيح مع أنه ما أدري من فين أتى بالمسيح، هو مجروح لأجل معاصينا اللي جاءت في إشعياء 53 والتي تتحدث عن المسبيين إلى بابل ولا علاقة لنا بالمسيح، كمان خلاها عن المسيح. لكن هذه طريقة الأستاذ الكريم دائما يلقي الكلام من غير أن يدلل عليه. أقول يا إخوة يا كرام، العقيدة العجيبة التي يتميز بها النصارى هي عقيدة أن الإنسان يحمل ذنب الآخرين. هذه العقيدة ينقضها كتاب الأستاذ، كتاب الأستاذ ينقضها. سفر المزامير 49-7 الأخ لن يفدي الإنسان فداء ولا يعطي الله كفارة عنه. أنت بتقول الإنسان المسيح الإنسان جاء كفارة عنا، وهو يقول لا، الأخ لن يفدي الإنسان فداء، الإنسان أخو الإنسان ما يفدي أبدا أبدا. الأستاذ لم يمر عليه لا تموت الآباء لأجل البنين ولا البنون يموتون لأجل الآباء، بل كل واحد يموت لأجل خطيته، كل واحد يموت لأجل خطيته. إيش علاقتنا إحنا بذنب آدم؟ لماذا نحن نموت عن خطيئة آدم؟ متى 16-27 فإن ابن الإنسان سوف يأتي في مجد أبيه مع ملائكته وحينئذ يجازي كل واحد حسب عمل أبيه. لا، ما قال حسب عمل أبيه، قال حسب عمل آدم. لا، يجازي كل واحد حسب عمله هو. المسيح يقول في متى 12-36 كل كلمة بطالة يتكلم بها الناس سوف يعطون عنها حسابا يوم الدين، لأنك بكلامك تتبرر وبكلامك تدان، بكلامك تتبرر وبكلامك تدان. فمعنى ذلك ما في أحد يحمل خطيئة أحد يا أستاذ، لا إحنا بنحمل خطيئة آدم ولا بنحمل خطيئة غيره، كل إنسان يأخذ خطيئة نفسه فيعاقب عليها، وهذا ما يليق بعدل الله، هذا ما يليق لعدل الله. طيب انتهى الوقت أيها الإخوة الكرام، أتقدم بالشكر الجزيل لسيادة القس يوسيفوس، على أمل أن الاثنين القادم بإذن الله نكمل الموضوع الآخر الذي اتفقنا عليه، وهو نبوءات العهد القديم بصلب المسيح، وحين ذاك سيحدثنا عن ذاك الذي بذل ظهره للضاربين بإذن الله تبارك وتعالى. فإلى ذلك الوقت أترككم في رعاية الله تبارك وتعالى، وأسأل الله عز وجل أن يشرح صدري وصدركم إلى الحق. اللهم إن كان الحق ما قاله الأستاذ يوسيفوس فخذنا جميعا إلى هذا الحق وجعلنا من أتباعه واهدنا إليه وثبتنا عليه، وإن كان الحق ما قلت اللهم فخذ بنواصينا جميعا إلى هذا الحق وجعلنا من أتباع الحق. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، علانيته وسره، فحق أنت أن تعبد وحق أنت أن تشكر، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت بين النواصي وكتبت الآثار ونسخت الآجال، أجال القلوب إليك مفضية، والسر يا ربي عندك علانية، الحلال ربي ما أحللت والحرام ربي ما حرمت والدين ما شرعت، والعبد عبدك وابن عبيدك وابن إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم مسألة المساكين، مسألة من خضعت لك رقابهم وذلت لك جباههم ورغمت لك أنوفهم وذرفت لك عيونهم، نسألك يا مولانا أن تدلنا على الحق وأن تجعلنا من أتباعه، أن تهدينا جميعا إلى هذا الحق أينما كان، وأن تجعلنا من المستمسكين به، وأن تحشرنا يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. هم القوم يا ربي لا يشقى بهم مؤمنهم، فهب صالحنا لصالحنا، فإن لم يكن بيننا صالح ولا محسن فهبنا إلى سعة عفوك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم رب السماوات والأرض ومن فيهن، حرم لحومنا ولحوم أحبابنا على النار، واجعلنا ممن استقام على دينك وشريعتك، إنك ولي ذلك والقادر عليه. قد قلت ما قلت، فإن كان صوابا فذلك محض توفيق الله، فله الحمد وله الشكر، وإن كان خطأ أو زللا فذلك مني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.